أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من قناة المستقلة في لندن، وأقدم لكم حلقة جديدة في هذه الجولة من جولات برنامج الحوار الصريح، وموضوعها سيرة الإمام جعفر الصادق وتراثه العلمي. مشاهدي الكرام، هذه جولة من جولات الحوار الصريح. الروح العامة لهذا الحوار كما ذكرت دائما وفي أكثر من مناسبة، وأود أن أذكر بها السادة المشاهدين باستمرار، اسمحوا لي يعني أستحضر النقاط الرئيسية اللي بدينا بها هذه الحلقات، أنه هذا البرنامج مثل برامجنا الحوارية الأخرى يلتزم بنهج قناة المستقلة، اللي هو المساهمة في نشر وترسيخ ثقافة الحوار والديمقراطية بين المشاهدين العرب في كل مكان. بحسب تجارب كثير من الشعوب يتبين أن التخلف مرتبط في جزء كبير منه بالتعصب بالثقافات الأحادية التي لا تقبل بالتعددية ولا تقبل بحق الاختلاف. وفي مثل هذه البيئات المنغلقة تسود ثقافة الكراهية والتشدد والعنف والإرهاب. برنامج الحوار الصريح كما هو الشأن مع بقية برامج قناة المستقلة، وخاصة منها برنامج آل إبراهيم الذي يدور فيه حوار منتظم بين علماء اليهودية والمسيحية والإسلام، وكذلك برنامج حوار الثقافات الذي يدور فيه حوار عربي أمريكي وحوار عربي أوروبي، هذه البرامج كلها تساهم في تقديم البديل عن ثقافة الانغلاق والتعصب. إنها برامج للحوار الديمقراطي الحر، تعرض فيها أكثر من وجهة نظر حول التراث وحول الحاضر والمستقبل، ويرحب فيها بحق الاختلاف وبأهمية احترام المخالفين في الرأي لقطع النظر عن جنسياتهم ومذاهبهم ودياناتهم وألوانهم. إنها برامج حارب إذن موضوعيا بطريقتها الحوارية الديمقراطية وبتعدد الآراء فيها، هي ضد التعصب، ضد نزعات معاداة السامية، ضد ثقافة الكراهية والأحقاد. من أجل الاستفادة من برنامجنا هذا حوار الصريح ومن سائر برامج قناة المستقلة، أناشد كل المشاهدين الكرام أن يجتهدوا للاندماج في روح هذه البرامج اللي هي روح التسامح والديمقراطية واحترام المخالفين في الرأي ونبذ ثقافة التعصب والتشدد والكراهية. أهلا بكم إذن إلى واحة من واحات الديمقراطية والتسامح والتعددية الفكرية. وضيوفنا في هذه الليلة مشاهدين الكرام هم في الحقيقة لنا عندنا أربعة ضيوف، فنبدأ من الأخ عايض الدوسري، ينضم إلينا اليوم بشكل رسمي في هذه الندوة، أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الملك سعود في الرياض في المملكة العربية السعودية. كما يشارك معنا مشاهدينا الكرام الشيخ عثمان الخميس، الباحث الإسلامي الكويتي المعروف، وأيضا معنا في هذه الندوة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، الشيخ الدكتور السيد محمد الموسوي، الأمين العام لرابطة أهل البيت الإسلامية العالمية ومقرها الرئيسي هنا أمانتها العامة في لندن. ويشارك معنا أيضا الشيخ حسين الأسدي، الأستاذ في الحوزة العلمية والباحث المتخصص في الشؤون الإسلامية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونحن نستأنس الحوار، وأود أن أقول إحنا حنواصل من حيث انتهينا في الحلقات الرئيسية الأولى 1 و2 و3، وأنا أريد أن أقول لضيوفي على الملأ هذه ندوة، والندوة يا أخوان يا كرام يا محترمين يا مبجلين يعني تفاعل بين الضيوف ومخاطبة الضيوف بعضهم لبعض. ولذلك بصراحة في أوقات سابقة تجاوزنا أن يتحدث الواحد كأنه متجاهلا، كأنه يتجاهل الحاضرين معه. نحن هنا نريد من السيد الموسوي أن يتحاور مع الأخ عادل الدوسري، من الشيخ عثمان الخميس أن يتحاور مع الأخ حسين الأسدي، طبعا هذا ينطبق على كل واحد، كل عضو معنا في هذه الندوة. فأنا أرجو منكم جميعا، الحقيقة أنا أطلب منكم جميعا طلب واجب لإنجاح الندوة، أن يكون الحوار مباشر، أن نتجه بالنظر وبالحديث بعضنا لبعض حتى يدور حوار علمي، لأنه مش معقول إحنا كل واحد هنا في التلفزيون إحنا نقول نحارب ثقافة الكراهية، وأحيانا كثيرين نتكلم وكأنه يعني ما وكأن الواحد الضيف لا يعبأ بالحاضرين معه ولا يهتم بهم ولا يتفاعل مع ما يقولون، لا يرد ولا يعتبر ولا يهتم. هذا الأمر ينتهي مع ما مضى من الليلة، نبدأ في حوار مباشر. الحاجة الثانية، أنا أريد أن أقول إن الحوار يدور بين شخصيات علمية مهتمة بموضوع البحث، وشخصيات علمية ميزتها في هذا الأمر أنها كلها محبة لجعفر الصادق، والحقيقة الواقع أنهم كلهم محبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة الأخرى اللي عاوز أقولها الآن في البرنامج بكل وضوح، وتهم أحد ضيوفي الشيخ عثمان الخميس حتى بقية الإخوان يكونوا على صورة واضحة. الشيخ عثمان الخميس، اسمح لي أسألك الآن قبل ما نبدأ ونوزع الأوقات، هل لأن هناك من جاء في هذه الحلقة قبل أيام وذكرك، اتهمك بتهمة ناصبي، وأنا كنت أود أن أجد لها فرصة لوحدها حتى المتابعين للحوار يعرفوا الحقيقة، هل صدر منك ما يسيء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي من كتبك؟
الحمد لله رب العالمين، الذي أقول لعن الله النواصب، ولعن الله من أبغض آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نترضى على آل محمد ونحبهم، بل نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. وكررت وأكررها الآن، ابنتي الكبرى اسمها فاطمة، سميتها حبا بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نريد مزايدات في هذه الأمور، لأن القضية أن كل من ناقش هذا المذهب وتكلم فيه وبين ما يرى أنه خطأ اتهم مباشرة بأنه ناصبي حتى لا يقبل منه القول.
طيب أنا أردت،
هذا القول باطل.
أيوة أنا أردت حتى مثل هذه، ثم فبحيث من قال، من رأى، من عنده حجة، من عنده دليل يستشهد بالأقوال. الحاجة الثانية التي أريد أن أطلب فيها أيضا طلب منك أنت ومن الأخ عايض الدوسري، هو طلب من وجهين للأخوين أيضا. قيل أحيانا أنكما تعبران عن آراء ليست آراء المدرسة العامة في ما يسمى تاريخيا وعلميا وتقليديا بأهل السنة والجماعة. إذا أرجوكم الحرص على أنكم في نعم
هذا الحديث
إيه؟ لا لا أرجوكم، لأن احنا نعرف المدرسة السنية دي مذهب الأربعة الرئيسية هي مذهب أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك بن أنس. إذا جبت في الحوار أي رأي خارج عن أرى هذه المذهب الأربعة، أرجوكم نورونا حتى نكون عارفين أنكم جايين بحاجة خاصة أو خارجة عن هذه المذاهب. كما أنني أطلب من الأخوين السيد الموسوي والأستاذ الأسدي أنه إذا أنتم أحيانا تكرروا هذه المسألة، فيبان لنا، اشتكوا لي بعض الأخوان وقالوا لي أنت دائما فقط تدافع عن الجانب الشيعي وتسمح بالتهجم على الأخوين الآخرين باستمرار. إذا عندكم لا لا مش العكس، زال حق. إذا عندكم أي رأي تظنونه خاصا بالأخوين أو بأنه أمر شاذ في المسألة في الساحة الإسلامية السنية، وتحبوا تقولوا هذا رأي شاذ ليس رأي مالك ولا رأي أبو حنيفة ولا رأي الشافعي، فقولوا حتى نعرفه. لأنهم إذا قالوا مثلا إذا اعترض الأخ عثمان الخميس على الإساءة للصحابة واختار من روايات الإمام الصادق ما فيه تبجيل للصحابة ورد ما فيه شتم مثلا زعل للخلفاء الراشدين اللي سبقوا الإمام علي، فهذا من حقه، وهذا هو موقف السنة عامة. إذا أنت ترى أن هذاك الموقف أنه يوجد في السنة من يخالفه الرأي مثلا، ولا من يقبل شتيمة الصحابة ولا شتيمة الخلفاء، فتقول أو في أي رأي. أنا الآن أجيب كمثال، إذا عندك مسألة تظنها خاصة بفرقة معينة وليست رأي عموم المدرسة الإسلامية السنية بمذاهبها، فحدثوا حتى نقدر نضغط على الإخواننا الناحية العلمية ونشوف. الحاجة الأخيرة نطلبها منكم أنتم، إذا طلبت حاجتين من الإخوان، نحن هنا في نقاش طوعي حر، نقدر نكمل هذه المناقشة ونقدر نعتذر من السادة المشاهدين وننهيها على بركة الله تعالى، وإن شاء الله نكملها في مناسبة أخرى. هذه أول مرة تخصص قناة فضائية عربية فرصة لحوار صريح نادر ما كان له أن يدور يمكن في أي عاصمة عربية على الإطلاق ولا إسلامي، لا نقدر نديره لا في طهران ولا في القاهرة يمكن ذاته عشان ندير مثل هذا الحوار. إذا أنتوا جايين الآن على كلكم على يقول كذا بنية صافية حتى تشاركوا معنا في الحوار بالمودة وتجليد الأمور، ومقتدين بموقف الإمام الصادق رضي الله عنه هنا نفسه لما نداه المنصور وجاء أبو حنيفة وسأله في 40 مسألة في معرض الامتحان وحاور الملاحدة وغيرها، إذا أنتوا جايين في مناقشة تقبلوا فيها الاعتراض وتقبلوا فيها أيضا الالتباس والاشتباه في مسألة معينة وتناقشوا فيها كلكم بعضكم بعض بروح المودة العلمية، أهلا وسهلا. ما في حد، مين اللي ضغط على حد في هذه الندوة؟ هي ندوة علمية بالمحبة. إذا في إشكال لحد فيكم هنا من المشاركين والله بمعنى بقلب صافي إحنا مسامحينه تماما، إذا يحب يعتذر، إذا إيران إحنا ممكن نأجل الموضوع ونجي مرة تانية. أنا قلت عندي ممكن أقرأ كتاب أبو زهرة وكتاب الأخ شيخ أسد حيدر على الإمام الصادق والسلام عليكم، لكن خاصة هذا يعنيكم أنتم بكل صراحة، لأنه أحس أنه في بعض من بعض قلة من اللي هم يدعوا أنهم يعيدونكم في حالة فزع شديد من الحوار. إيش قصدي؟
ليس هناك أي فزع من الحوار، هو كما قلت سابقا هو الحذر من بعض الكلمات التي تخدش الوحدة الإسلامية، هذا ما لا نريده أصلا، نريد أن يكون حوارا علميا يجمع القلوب ولا يفرق قلوب المسلمين.
طيب هذه
المحنة دكتور كلمة واحدة بهذا الخصوص، هو بالواقع أنه لا يوجد فزع ولا يوجد خوف من أصل الحوار، بل أنه إحنا نعتقد أنه أمتنا لأمة أهل البيت عليهم السلام هم ربونا وعلمونا على الحوار، والدليل أنه الإمام الصادق مثل ما تفضلت يحاور الزنادقة ويحاور الملاحدة، بل أنه كان حقيقة إمام الرأي والرأي الآخر كما ذكرت أنا، أنه كان يتعرض للآراء الأخرى. لكن القضية الأساسية دكتور أنه أنا أسميها نقطة نظام، نقطة منهجية أساسية، أنه الآن إحنا نتعامل مع صلاة الإمام الصادق. القضية المحزنة قضية المحزنة أنه لما شخص يأتي وينسب إلى الإمام الصادق قضية من الطرف الآخر، يعني سواء أنا أنسب إلى الشيخ عثمان الخميس أو إلى الأخ الدوسري أو إلى غيره من أهل السنة، أنسب لهم قضية هي غير ثابتة عندهم، هي غير حقيقية عندهم، هم لا يعتقدون بها لا يقبلونها، يعني ضعيفة وفقا لمبانيهم، أو هو يأتي وينسب لنا أننا نقول بقضية لا نعتقد بها لا نقبلها، سواء على مستوى الرواية أو على مستوى الرأي. المفروض كقضية أساسية بالحوار أنه الحوار يوثق على أساس المباني، يعني مثلا رواية هي ضعيفة رواية هي ضعيفة عند الطرف الآخر، هو ضعيفة ومجمع على ضعفها، متفق على ضعفها، رجالها ضعاف مرسلة إلى آخره، كيف أنا أتي وأقول أنت عقيدتك هذه؟ ومع أنه موجود الأخ الدكتور يمكن يوافقني الآن في قضية، الآن أنا لو أدي
نقطة منهجية، لا نقطة منهجية الكلام، إذا حد من
لا بد من توثيق الآراء بنصوص صحيحة لا بنصوص ضعيفة موضوعة
كمثال. هل ترى هل إذا إحنا نناقش الإمام الصادق تراث فيه أسئلة مشروعة باحثين يحد يقول لك الإمام الصادق منسوب له قولان في الصحابة،
نعم.
هل عندك استعداد عشان تناقش تبين ان الروايه المعتمده عندك؟
نعم
طبعا ممكن، لكن طبعاً. على اساس مو انا اتي امامي ورقه فيها 20 روايه وكل هاي الروايات ضعيفه بالمراجعه كلها ضعيفه وانا اقول هذا هو راي جعفر.
مضبوط، احنا الان اربعه
ما مقبول. انا اجيب كتاب الموضوعات، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الان انا اجيبه
لا يفهم
كتاب الموضوعات وانا ابدي اقول هذا محمد، هذا دين محمد.
نحن حنحترم رايك، هو حيقول يوجد 10 روايات، انت لحظه بس، انت حتيجي تقول هو
اذا كذب واحنا نقول
يا اخي اسمع،
اذا لما انت
لحظه لا
انت يجي بها لمن يكذب،
يجي بها لمن يحتفل بيوم اغتيال سيدنا عمر
بن الخطاب. انا اقول هاي مساله اخرى، انت الان انا ياتيني بروايه ان رسول الله مثلا
لا يا استاذ لحظه بس اسمعني، انا اقول فقط هل
لو انا جئتك في روايه منسوبه الى ابن تيميه يا اخي شيء
ما واضحه انا حقك
القضيه منسوبه الى ابن تيميه،
هل بالله سهل توثيقها؟ هنا الله يسهل عليك، الله يسهل عليك، انا حقبل روايتك، انت انا حقبل السادة المشاهدين،
ما ممكن انه
يا ابن الحلال 20 روايه
يا ابن الحلال
يا اخي ما تعقدش الامور سهل علينا، شو الدنيا حد يتخرب من الحلقه يا ابن الحلال، عندنا روايات الإمام الصادق موجودة في كتبك، نعم. على فرض
فيها ضعيفة فيها الصحيح،
موافق أنت قول لي أنا
إذا لا يا أخي ليأتي هو بالصحيح اللي على مبانيه، أنا واحد بالصحيح على مبانيه،
افترض أنه جابه ضعيف ما تصح صح ليه؟ كلام علمي،
هذا ليس بكلام علمي، أنا أتي بكتاب الموضوعات وأقول أن محمد
بن يا أخي لو جاب من كتاب الموضوعات كله اكشفه،
اتفقت
لو جاب
من شيء صحيح أو شيء ضعيف
قضية، لو جاب من كتاب الموضوعات
لا من بحار
من مختلف يا سيد سلفي، إذا جاب لك رواية حتى إن شاء الله من كتاب الموضوعات اكشفها هنا وقول لنا هذه من الموضوعات ونخلص، أنا كل قضية كاربين عليك الله. يا أخوان يا مشاهدي الكرام شوفوا هالمصيبة اللي أنا فيها اليوم. اللهم سهل علي وسهل. أقول لك إذا جابوا لك رواية كاذبة كل طلب إذا جابوا لك رواية كاذبة اكشفها.
نقول كاذبة.
وضح أقول كاذبة. وشوف اللي رواية صحيحة.
لا بس.
يعني إيه يعني؟
دكتور لا بس لكن.
دكتور هل يعني إذا نقول رواية والآخر يقول.
يا رجل أنت عارف إنه كلام هذا مش صحيح. هو حيقول لك فيه كلام لعل الخلفاء. والله حين
أنت. أخي هسه هو الحديث مو كل.
يا أخي لحظة الحديث ليس يعني رواية على القرآن زي البارح وضح لسيد الموسى وضحوا لنا الكلام صحيح.
نعم
شنو مش شنو ما يغير ما يغيره.
طيب
وضح للمشاهدين
أنا
صحيح.
أقول هاي نقطة منهجية أساسية.
يا أخي أنت وضح يا أخي وضح يا أخي من يأتي بروايات هؤلاء علماء محترمون
دكتور
يا أخي هذا يا أخي أساتذة محترمون هؤلاء أساتذة محترمون مش أنا جايين أنا مش ابنة من الشارع جايب أساتذة محترمين وأنتم أساتذة محترمين كل منكم من يولد رواية أو رأي الآخر يقول هذا الرأي أنا يلزمني أو ما يلزمني وافق عليه أو عارضه ويقول أن سيد الموسوي عندي أنا فيما أعتقده هذا هو الرأي الأصوب والأصدق والأصح لما جاء في الرسالة. هل هي الروح الحمداق في أي موضوع يطرح ما نظل اللي في المجادلات ما عندها معنى عايزين نخلص عايزين نخلص لنتيجة
تضيع للوقت
لا لا فالمساء لا 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 انت رد على الأسئلة
تضيع للوقت
يعني حبا إذا ما يجيبوا لك أي شبهة إذا بس يعني
لا نريد شبهات
لا لا نحن
عمر إذا كان عندها اقتراحات من
هذه
يذكرها في مسألة
سهلة يا أخوان يا مشاهدي الكرام أنا حكمت من طولة أنا أطلب من ضيوفي إلزاما ووجوبا ولا خيار لهم في ذلك أن كل واحد يلتزم بالوقت المحدد له أن نكف عن المقاطعات أن يدور الحوار في مسائل إحنا ناقشناها ومشين فيها اللي هي عرض تراجع جعفر الصادق مركزين على المسائل التي طرحت وصنعت الفرصة للأخوين هنا إذا في أمور يظنوا أنها لا تعبر عن الرأي الصحيح للإمام جعفر الصادق أن يقولها والإخوان نفسهم يعتبر أنفسهم مبجلين للإمام جعفر الصادق فقولوا ما تظنونه منسوبا إليه صدقا والآن نتوكل على بركة الله ونبذة نعم لا لا حلقة أمس حلقة أمس
مو صحيح
حلقة
مو صحيح
حلقة أمس كلها أنت عارف
دكتور لا ما هو صحيح
ما كان مو صحيح ما كنا
بالتليفون في حلقة أمس يا أخي دكتور ما أكون مداخلة في التليفون يا أخي
تداخل الكوراني قبلها دكتور
ما الكوراني أنا كنت مداخل
أنا كنت مداخل لا لا كنت مداخل
أنا حالة لا إخواني بس حلقة أمس بالله
دكتور لا مو صحيح أبدا ما شيء
كان عندنا مضيف من ضيوفه ساعة لوحده تقريبا
مداخلات يمثل الجماعة أبداً يا دكتور أبداً نريد 15 دقيقة ثم نبدأ أبداً لا نقبل
أمس الأخ لم ينصل دقيقة صار 10 دقائق
هو أخذ وانت أخذ
الكوراني أخذ
ما اتصل أمس الكوراني
أنا أخذ قبل أمس
قبل أمس اتصل الشيخ الدمشقي
أربع دقائق
قطع عليه
نريده حقنا لا نريد إلا حقنا لا نريد إلا حقنا
أنا في أمس إذا أريد اليوم يعتبر
إحنا
لا هذا غبن لأنه أمس تكلموا هم بما في
الوقت
ما في ميزان أنت الحكم تكلموا أمس مرتين تكلم الدكتور 7 دقائق تكلم 5 دقائق
أمس يوم اليوم اليوم
نتكلم على الأسد لو جاءت الكلام الليلة كنت حتطلبها بكرة أنت خليك عادة اطلب مني يقول لي لا ما تعتبروش لكن لا تقول يوم 5 دقائق لأنك لو انتهى عندك الكلام الليلة في دقيقتين كنت حتقول أعطوني بكرة أنا بادي انت تمشي على نظام واحد
ما لغيت الحلقه كلها انت لاغينها تقول لنا حلقه
يا راجل مش معنى انه نحن عاوزين نبني على ما كان عليه الامر لما انت كنت موجود حوارنا في حوار بعض امبارح ما كانش
حوار تعطي للمداخلين الشيعة وقتين
دخلنا احنا مش الشيعة احنا دخلنا تجنن
تقول مداخلين
انا ما جايبك مصيبتك انا ما جايبك مصيبتك انا جايبك مصيبتك
لا لا تقصد المداخلين الطرف الاخر
لا لا ولا طرف اخر انتم كلكم طرف واحد كلكم مسلمين وكلكم
من الطرف الواحد تعطي مداخل
خلينا بلاش بلاش الخمس دقائق بلاش 15 دقيقة خليك 10 دقائق
نريد حقنا أنا نريد
دكتور
عفوا دكتور عفوا أمس أنا تنازلت عن دقيقتين عشان سن الدكتور
خلاص احنا خلينا ندخل مش هون الآن ما نحكي عنه الدكتور
أنا لا أقول تنازلت عن دقيقتين
إيه عارف
يعني إكرام اللي سنه أعطيني حقي فقط ما نريد أكثر من ذلك
شفتي تتكلم مرتين ولا مرة اليوم
نتكلم 10 مرات
اليوم حتى بالوقت مو
شكل لا لا انتم احنا لا
طالما انه مفتوح
احنا في ندوه
مثل ما قال لي تكلم اتكلم
انا هالشكل يعني مش تويه مو شكل
بالتويه
حتى نظهر امام الناس يعني نحن الان نمثل الدين كلنا نمثل الدين
ان شاء الله
في حينما يرون الذين يمثلون الدين بهذه الصوره كيف رجل الشارع والناس ف
يعني أنا تواضع الأخ حسين، تواضع الأخ محمد، أعطي شيء من وقتي، أعطي كذا، ويحكمها دائما العدل، ولا يجونكم شان قوم على ألا تعدلوا، وعدلوا هو أقرب للتقوى. فنعدل والشيخ له كان وقت بالأمس.
يعني بس هذا
على حسابنا، اعتبر تنازل يا شيخ،
يعني على حسابنا، هو يقول انتو
له له وقت
له
وقت
له وقت له وقت. خلينا نحسب على 10 دقائق بس، على 10 دقائق
توكل يا شيخ.
بينما توصلت لنا القاعدة الثلاثية 10 دقائق توصلت لنا على القاعدة الثلاثية، وبعدين رجاء نخلي المناقشة تكون مستمرة من حيث في المسائل الرئيسية اللي فرع الدكتور احنا نتكلم فيها.
لا تتكلم في رجاء
10 دقائق بسم الله. عمل لي بالله الساعة يا أخي الأستاذ، الله يرضى عليك، ما بين أمامي حتى نقدر نحسب الأوقات. شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين. أما بعد، جاء الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه قال: فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا، ما نقدر على ضر ولا نفع، إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا، والله ما لنا على الله من حجة ولا معنى من الله من براءه، وإنا لميتون ومقبورون ومنشرون ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون. رحم الله تبارك وتعالى الإمام جعفرا رحمة واسعة. هذه رسالة أوجهها من هذه القناة الطيب أهلها إلى إخواني المسلمين من الشيعة.
رسالة والسنة
من المسلمين
عامة،
رسالة حب ومودة ورحمة ونصح وإخاء. أقول لهم: من أين تأخذون دينكم؟ كيف تصلون إلى مذهب جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه؟ رأيتم تضارب رواياتي عن جعفر رضي الله عنه، كيف نعرف وكيف نصل إلى جعفر الصادق الحقيقي، جعفر التقي، جعفر النقي، جعفر الصدق، جعفر سليل النسب الطاهر الشريف؟ ثم إذا توصلنا إلى ذلك، كيف نميز بين ما قاله تقية وبين ما قاله بدون تقية؟ تلاميذ جعفر، الرواة عن جعفر مدنيون، وذلك أن جعفرا رضي الله عنه مدني، ولد في المدينة ومات فيها، فهو يعد مدنيا من أهل المدينة، ولذلك الرواة عنه من أهل السنة مدنيون كلهم، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وأبي حنيفة ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم، بينما الرواة الذين رووا عنه الأمور الشنيعة نرى أنهم غير مدنيين، بل كلهم ينتسبون إلى الكوفة. وأنا عندما أتكلم عن الكوفة لا أريد أهل الكوفة الآن، فأهل الكوفة الآن غير أهل الكوفة السابقين، أشك قطعا، نحن لا ليس عندنا عنصرية البلدان وغيرها، وإنما نتكلم عن أهل الكوفة الذين كانوا في زمن علي الذي كان يتذمر منهم كثيرا رضي الله عنه، حيث خانوه وغدروا به رضي الله عنه وأرضاه، وملهم وملوه حتى دعا عليهم وقال: اللهم أبدلهم شرا مني وأبدلني خيرا منهم. أهل الكوفة الذين غدروا بالحسن فطعنوه وسرقوا رحله رضي الله عنه وأرضاه، أهل الكوفة الذين قتلوا الحسين كما ذكرنا ذلك في جلسة سابقة، أهل الكوفة الذين سبتهم فاطمة بنت الحسين وسبتهم زينب، أهل الكوفة الذين طعن فيهم علي بن الحسين الذي قال: تبكون علينا ومن قتلنا غيركم. أهل الكوفة هؤلاء نرى أنهم هم الذين يروون هذه الأمور الشنيعة عن جعفر الصادق رضي الله عنه.
يعني مجموعة من الرواة منهم، مجموعة من الرواة.
نعم نعم نعم.
الرواة
أشهر الرواة الذين رووا عن جعفر الصادق هم زرارة ابن أعين، وهشام ابن الحكم، وأبو بصير ليث ابن البختري، ومحمد بن مسلم الطائفي، وبريد بن معاوية، ومحمد بن سنان الزاهري، ومحمد بن علي أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق أو شيطان الطاق على خلاف في لقبه، وهشام بن الحكم، وهشام بن سالم. كل هؤلاء من أهل الكوفة، كل هؤلاء من أهل تلك البلاد التي غدرت بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نص أهل البيت على أنه كذب عليهم كثيرا. فهذا المغيرة ابن سعيد يقول: دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000 حديث. وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسه. وهذا في رجال الكشي. ويقول كذلك: إنا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. وقال جعفر الصادق رضي الله عن رواته يقول: يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت. وقال كذلك: إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 و200. وقال: أما لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200. وقال جعفر رضي الله عنه: إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. وهذا في رجال الكشي صفحة 250 و200. ويقول: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وهذا قاله في رجال الكشي صفحة 54 و200. ولذلك يقول شريك بن عبد الله رضي الله رحمه الله يقول: كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد، ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوع على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك. أشهر الرواة عن جعفر كما قلت في الكتب هؤلاء الذين اتهموا بالكذب عليه، ونأخذ أمثلة على ذلك. فهذا جعفر بن يزيد الجعفي، وهو من أشهر الرواة عن جعفر. يقول الحر العاملي
جعفر
بن يزيد الجعفي، يقول الحر العاملي: روى 70,000 حديث عن الباقر، وروى 140,000 حديث عن غيره. وهذا في وسائل الشيعة في الخاتمة. بينما يروي زرارة عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه قال: ما رأيت جابرا عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. وهذا في رجال الكشي. ولذلك يقول هاشم معروف: إن جابرا الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال، وهذا في كتابه الموضوعات. والنجاشي يقول: كان في نفسه مختلطا، وهذا في رجال النجاشي. بعد هذا كله يأتينا الخوئي فيقول: الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لا بد من عده من الثقات الأجلاء، وهذا في رجال الحديث.
هذا على جعفر،
على جعفر نفسه. نعم،
مو جعفر،
جعفر جابر بن يزيد، جابر بن يزيد الجعفي. لا أنا أخبر هو الذي خلط.
أنت قلت جعفر مرتين.
طيب
يخلط هذا. أنا سألت
المهم
هل هو جابر بن يزيد الجعفي؟
جابر بن يزيد الجعفي.
جابر.
نعم.
أنت سألت تقول جعفر فيمكن.
ماشي. لا بس. لا بس. لا بس. لا بس. التزم الأدب.
طيب خلينا ننتظر بالموجب
ما ناخذ
بالموجب ننتظر
نعم
ما قلت شيء حصل حصل بس
اشكال هو ما يستطيع
لا 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 ان شاء الله
طيب
يلا نزل دقيقه
لا لا لك دقيقه لا يا شيخ انت قاطعت عن دقيقتين طيب
مش دقيقه
زراره ابن اعين اشهر رواتهم على الاطلاق حدث كما ذكر الخوئي بتسعين واربعمائة والفين رواية. سأل الصادق أحد شيعته متى عهدك بزرارة؟ قال ما رأيته منذ أيام. قال لا تبالي وإن مات فلا تشهد جنازته. قلت زرارة متعجبا مما قال. قال نعم زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. وهذا في رجال في الشيء. وعلي بن أبي حمزة يقول قلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم. قلت ما هو؟ قال هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب. وقال أبو عبد الله عن مسألة نقلت له عن طريق زرارة لا هكذا سألني ولا هكذا قلت كذب علي والله كذب علي والله لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة هكذا يقول الإمام الصادق. ثم ماذا يقول زرارة عن الإمام الصادق؟ يقول زرارة رحم الله أبا جعفر يعني الباقر وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة. ويقول مرة عن جعفر الصادق رضي الله عنه صاحبكم ليس له بصر بكلام الرجال. ويقول كذلك سأل الصادق عن التشهد فأجابه ثم سأله فأجابه فخرج زرارة وهو يقول اسمع ماذا يقول زرارة أشهر راو على الإطلاق عندهم. ماذا يقول زرارة عندما خرج من الصادق؟ قل فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلح أبدا. وهذا في رجال الكشي في ترجمة زرارة.
طيب.
من الناصد؟ عثمان الخميس أو زرارة أكبر راو من رواتهم وهو يقول هذا عن الإمام الصادق رضي الله عنه وأرضاه.
طيب.
دقيقة يا شيخ دقيقة آخر دقيقة هذا أنا أراه أنا أراه أنا أراه
دقيقة ثانية أرجوك.
طيب ماشي. وثاني أشهر الرواة أبو بصير ليث بن البختري يقول أبو يعفور خرجنا إلى السواد لطلب دراهم وذكر قصة طويلة فقال أبو بصير أسكت فلو أن الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه. يقول هاشم معروف صاحبه يعني به الإمام المعصوم. وجلس أبو بصير على باب أبي عبد الله فلم يؤذن له فقال لو كان معنا طبق لأذن لنا. وهذا في الكشي. وذكرت فتوى لأبي الحسن موسى عليه السلام فحك أبو بصير صدره بيده وقال أظن صاحبنا ما تناهى حكمه بعد. هكذا يطعنون في الأئمة وهكذا يطعن فيهم الأئمة وهؤلاء أشهر الرواة على الإطلاق.
طيب مشاهدينا الكرام نستمع إلى المداخلة الآن الآتية من الأخ حسين الأسدي بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. كرام إلى هذه الندوة العلمية عن تراث الإمام جعفر الصادق. هذه الندوة العلمية المنطلقة من إيمان بأهمية الحوار العلمي من احترام للرأي والرأي الآخر من احترام لمختلف الأديان لمختلف الشعوب والقوميات خاصة من في اتساق مع نظرية آل إبراهيم مع العائلة اليهودية المسيحية الإسلامية حيث هذا الخط المتصل من الديانات السماوية التي أوحى فيها الله سبحانه وتعالى وحيه المنزل وإلهامه إلى موسى عليه السلام نبي الديانة اليهودية المبجلة في القرآن الكريم وإلى عيسى عليه السلام المرضي في الدنيا والآخرة نبي الديانة المسيحية وإلى محمد بن عبد الله نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. سيد الشيخ الأسدي أرجوك تنورنا إذا كان أتباع الإمام جعفر الصادق ممن تعرف ممن درست إذا كانوا أجازوا منهجا في التثبت من الروايات الصحيحة المنسوبة إليه والروايات المكذوبة إليه وإذا كان يوجد كتاب هو الأوثق لدى أهل العلم فيما يخص مصادر الإمام جعفر الصادق. يعني لو جاءك طالب يدرس في الجامعة الآن هنا في جامعة لندن وأراد أن يعود إلى يبحث في نصوص الإمام جعفر الصادق ما هو الكتاب الأوثق الذي تقول له هذا تقريبا رقم واحد في الصحة العلمية وهذا رقم اثنين وهذا رقم ثلاثة كيف تفعلون للرد على هذه الاتهامات مثلا من الناحية العلمية في مجموعة من الرواة وقال إنهم رووا عشرات الآلاف من الأحاديث عن جعفر الصادق رضي الله عنه وهم غير موثوقين. تفضل. أعطيك 10 دقائق وعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بادئ دي بدء أقول لإخواني وأخواتي للسادة المشاهدين جميعا، الشيخ عثمان الخميس كرر وفقا لما يسمى بالإسطوانة المشروخة، كررها كثيرا حتى عرفها الناس جميعا، جعفرنا وجعفركم. والواقع أن الإمام الصادق عليه السلام الذي يتبناه الخميس ويعتقد أنه هو الإمام المفترض إنما عرفه من كتب الشيعة، فأين الإمام الصادق عليه السلام في كتب أخواننا من أهل السنة؟ أين فقهه وعلمه؟ وقد ادعى الخضر، الأخ الخضر وهو اليوم غير حاضر، والأخ الخميس أن هناك أكثر من 2000 رواية في كتب أهل السنة، وهذه دعوة عليهم إثباتها، وإلا فوصفهم بما يعرف حري. والذي يعرفه المتتبعون أن الإمام الصادق له في الكتب 9 وهي المصدر الرئيس لحديث إخواننا من أهل السنة 167 رواية فقط، علما أن البخاري لم يروي للإمام الصادق ومسلم روى له مع التكرار 17 رواية فقط، مع ملاحظة التكرار فيها والضعيف وبحذفه لعله إذا حدثنا التكرار والضعيف لا يبقى شيء من هذه الروايات، مع العلم أن هذه مجرد روايات، فأين يشترك فيها الإمام الصادق عليه السلام مع غيره من الرواة؟ فأين فقه الصادق عليه السلام في كتب أهل السنة وأين تراثه؟ وبالطبع قد اعترف الإمام أبو زهرة أنه ما موجود في كتب أهل السنة لا يكفي أن يكون فقها وتراثا يمكن أن يعتمد عليه في كتب أهل السنة للإمام الصادق عليه السلام. وأما الصادق عليه السلام الذي اختلقه ونسبه للشيعة وافترى عليهم به فهو تزوير للحقيقة، فهو لم يستشهد إلا بالروايات الضعيفة والمردودة، ولم يستشهد بالروايات الصحيحة والعقائد الثابتة في كتب العقيدة، ومعلوم عند جميع المسلمين وجود الروايات الصحيحة والضعيفة في كل الكتب، حتى أنه الصحيحين لن يخلوا من النقد من بعض الحفاظ كما هو معلوم لدى المتخصصين. فوجود الروايات الضعيفة ووجود الروايات الصحيحة ينبغي للباحث عليه أن يتتبع الصحيحة منها ويهجر الضعيف، لا أنه يستقصي الضعيفة لكي يقول أن هذا هو مذهب جعفر عند الشيعة وهذا هو مذهب الإمام الصادق عند الشيعة. هذه فرية عظيمة. أقول بالطبع هذا ليس بغريب على الشيخ عثمان الخميس، لأن الشيخ عثمان
لا يا أستاذ اسمح لي، أنا اسمح لي قاطعك 30 ثانية وأحسب لك الوقت الآن حتى كمل أنا أجيلك، بس لحظة بس، أنت الآن ذكرت فكرة مهمة، قلت إنه يعتمد على مرويات ضعيفة مهجورة، وذكرت أمثلة أنه هذا ممكن يحصل حتى بعض الناس، بعض الملاحظين عندهم ملاحظات على البخاري مثلا ومسلم. طيب أنا من ناحية المعلومة، والله أنا ذاتي أحب أتثقف، وكذلك أتوقع أنه كثير من المشاهدين الآن في وهران، في القيروان، في جازان، في صلالة، في كل مكان يحبوا يعرفون. هل يوجد مثلا كتب رئيسية هي الأكثر اعتمادا؟ أنا شخصيا أريد أن أعرف الليلة حتى نعرف روايات عثمان الخميس، الشيخ عثمان الخميس من فين جابها. هل عندك دليل الكتب الأكثر وثوقا أو كتب موثوقة؟ أنا أتمنى عليك
تنورها
لأن هي موصولة بكلامك هذا. نحن نأتي لأثمان الخميس في ذنبه مثلا، إذا أنت ناوي تنتقده أنا أديك لها وقت مكفول، لكن ما دام كنت حكيت الآن قلت ويا
شيخ هذا وقت مكفول، هسه أتكلم عن هذا الموضوع. أنا
لحظة كما أنه شوف الأهمية العلمية كيف الآن أفضل خلينا نعرف للمسلمين كلهم، خلي كل المسلمين بيشاهدون يعرفون.
أنتم سابقا قلتوا أنه الشبهة تحتاج إلى رد أكثر من عرضها، عرض الشبهة قصير لكن رد الشبهة طويل.
أنا كل ذلك منك أنا معلومة
تقول أنه أنا أكثر لرد الشبهة.
لا مش رد الشبهة، أنت تحب تشتم عثمان الخميس بعد شوية. لا أنا طالب منك شيء واحد، أنت لن حكيت لسادة المشاهدين أنه عثمان الخميس يأخذ من روايات ضعيفة موضوع مهجور، كل سؤال ويفتري كل سؤال يأتي. هل ممكن تكمل لي في نفس السياق؟ لو أردت أنا ولا السيد الموسوي ولا أي مشاهد يشاهدنا الآن في أي مكان في العالم أن يأخذ من كتب معتمدة، ما هي الكتب المعتمدة؟ أرجوك يعني للعلم والله ما ذاقت حتى الناس يعرف
وقت ما خلاص
يعني مديكنا الوقت. أنا عندي فكرة لكن هكذا الحوار حيكون مفيد، يعني نحصل على معلومة
واضح وين تسير.
تفضل
تفضل
ان شاء الله. انا اكمل
الجدي و انت خليك شويه اسمع
اسمع اسمع خليك زي ما معقول انت يعني انا هي 10 دقائق اريد اتكلم بكل سؤال تسالي
معني بس
مش انا راح اجيل هاي النقطه
مش بكل بس خذها خذها الان في الحديث وارجع لي اعطيك
ما هو انا مسلم
يعني هو انت لازم
عندي فكره متسلسله
يا دكتور انا عاوزين نفيد الناس بالحوار الفكره ملاحظه بيت متفقط انا يهمني المشاهدين
يقول سيصل الي
اصلا اذا تعطيني المجال وانا اذا ما وصلت
انت عندك 10 دقائق فانا خايف تقعد في الملاكم مش ملاكمه الشخصيه
لا
سيحلق. واحنا عايزين نعرف شوي علم
ما فيهم
يعطيني
شكرا اذا الدكتور المسوي موجود ما الدكتور المسوي يرضى يعطيني من وقت
لكن ليه انت تفر هو احنا يعني معقول واحد ضيفي لازم يعطيك من وقته ما هو انا اذا نحب نسمع منه طيب على كل حال شوف انا طلبت منك لانه هذه ندوه يا اخوان ليش تعجبني مش الغرض بس يقول اي كلام الغرض انه يعني نقطه مهمه ومن حق المشاهدين يعرفوا الكتب الصحيحة
سوف يجيب انا اجيب عليها لكن اعطيني المجال الوقت اعطيني
في العشر دقائق العشر دقائق طبعا
يا امام كفاية يعني
سبحان الله العظيم
يعني عندي اولويات الله اكمل بعض
يعني اهم يعني شتم الخميس اهم من انك تقول المسلمين من فين ناخذ كتب
بكره اقول لهم شنو
بكره شوفوا شوفوا العذاب الاليم هذا اعوذ بالله يا سيد الموصلي هذا كلام منطقي
يا دكتور
انا رني مشان ما انا نشحت فيه شحده
حتى الدقائق اعطيتني انا بتكلم عن الامام الصادق ما
يا راجل جاوبني على سؤال واحد وبعدين نتكلم عندي مش كتاب موثوق خليني اعتمد انا هنا حرف
نعم عندنا كتب العقيده يرجع لها ويفهم بها يا سماء انا ما ممكن اخذ الطريقه يا دكتور انت جاي
يا مشاهدين هذا ظلم يا اخواني مشاهدي الكرام كل ما اطلب من ضيفي قال احد قال انه هذا الرجل ياتي بروايات ضعيف منكر كل ما طلبت منه قلت عليك الله وناشدك الله تعالى انت بنور مشاهديه في العالم حتى ما يتاثروا بكلام عثمان الخميس قل لي المصادر الرئيسية حتى يجهزوها
انا ما استفيد اعطى كتاب اسم كتاب واحد هذا يستفيد منه
ما صحه من احاديث الكتب الاربعه
العفو العفو هاي قضيه ال
ما صحه من احاديث الاربعه رشون هذا الجواب ما صحه من الكتب الاربعه ما صحه منها ما صحه منها
ما صح خارج
لا لا العفو لا تسمح لي
ترى كتب رئيسيه في كتب اخرى ايضا
لا لا كويس لا اذا تعطيني لا اذا في اربع كتب رئيسيه معلومه مهمه
لا العفو اذا تعطيني انت هو السؤال اذا موجه الي
انت مش عارف تجاوب
عليه ما بيخوض هذا وقت
انت ما عارف تجاوب على السؤال ما انا عاوز تجاوبني على السؤال شو السيد الموصوي في كلمه واحده نمرنا انا اللي عرفت انه في اربع كتب مهمه وبعد شوي حعرف منه اسماء
لكن هاي الكتب هي لا تمثل العقيده هذه الكتب لا تمثل العقيده هناك شيء
طيب اوكي العقيده انا الان انا الان قمت بواجبي امام الساده المشاهدين حاولت ما استطعت
ان اجعل
النقاش علميا ولكن شوف انت الان بديت تتكلم من الساعه 7:56 7:59 انا يعني وقفتك عشان نسالك هذا السؤال حنحسب لك بقيت 7 دقائق من الان عشان ما احاسبك لكن مع ذلك انا عمر انا حزين اني اسالك سؤال وتهرب كلها تهرب من الإجابة
ما تهرب هي 10 دقائق انت تريد
هذه قضية أخرى هذه جوهر القضية تقول فيها انت كلامك هذه جوهر القضية تقول له انت تستريع على الإمام جعفر الصادق اقول لك من فين ياخذ المصدر الصحيح
دكتور المصدر الصحيح ان يرجع الى كتب العقيدة لا يرجع الى كتب الحديث
كويس انا الكتب قول لي عليها قول لي على الكتب قول لي عليها خليني اجيبها بكره اعطيني اجيبها
شرح كشف شرح التجريد
الان نضيع الوقت كويس لا اعطيني انا في شهر الموضوع عليه
نعم في شرح التجريد
شرح
للعلامه الحلي
للعلامه
دلائل الصدق للعلامه المضافه
لحظه خلص كده ثاني ايش هو
دلائل الصدق
خلي المشاهدين كمان يستفيدوا يكتبوا معي بل اكتبوا يا اخوانا اللي عندكم مهتمين
دلائل الصدق
دلائل الصدق
للعلامه المظفر
للعلامه
نعم ما
بدي هو لا 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 هو في جوهر الموضوع
ما بدي
طيب
عندك كتاب من الكتب المعاصره الان كتاب الالهيات 4 مجلدات ايضا من الكتب الجيده
هذا فيها روايات الإمام جعفر الصادق
هذه تمثل الكتب العقدية للإمام الصادق
لهم روايات يعني لو واحد يهم رواية مكذوبة عليه
لأنه يا دكتور احنا نقسم الكتب عندنا إلى 3 أقسام عندنا كتب الحديث وعندنا كتب الكتب العقيدة وعندنا كتب الفقه في كتب الحديث الحديث فيها كل شيء فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الموضوع كما نص على ذلك العلماء في أهم الكتب يوجد الموضوعات احنا ما عندنا شيء اسمه كتاب صحيح لانه هذا يرجع الى اجتهاد المجتهدين كل مجتهد له وجهه نظر
اذا لا يوجد مرجع واحد تقول هذا
مرجع
اكثر وثوقا في صحه
لا, لا لا يوجد اكثر وثوقا لكن لا يوجد شيء اسمه كتاب
كله صحيح
كله صحيح لا يوجد شيء
طيب
هذا وحده عندنا كتب الفقه
فيها الأبحاث الفقهية تعالج
هذا الفقه في وقته في وقته هذا لم جوهر الموضوع
هذا في وقته
هذا طبعا جوهر الموضوع جربنا فيه تنورنا فيه انت الآن قدمت لنا خدمة علمية ممتازة
يا دكتور خالد يعني حافظ
خير ان شاء الله
هذه اشارة كتب العقيدة هي تمثل العقائد
الان وقتي اذا تعرف ان الكل اذا تعتبر المصادر الصحيحة مش مهمة
انا ما اعتبرها مهمه يعني هذه النقطه انا اوضحها ان شاء الله
كمل
اوضحها بس
كمل
يعني كان جعلني يقولوا لي ما اذا ما نجي المصادر ما ليش نحكي
يعني اذا استمر البرنامج ان شاء الله راح
يعني هو
في مجال انا متاكد انه انا يشهد الله قضيه منهج الامام الصادق في العقيده وفي الفقه والتطبيقات الفقهيه وتطبيقات عقاديه من القضيه الاشياء الاساسيه اللي اعتبرها في برنامج الامام الصادق لكن يا دكتور اللي حصل انه هاي الشبهه انت
قابلتك يا اخي كمل يا اخي تكلم بما تريد لا تجب على اي سؤال وتكلم كما تشاء يلا خلاص مشاهدينا الكرام قد رايتم يعني هذا هذه الحكايه لو جاء احسن مذيع في العالم عشان يجبر الاخ الاسد يجاوب على سؤال واحد ما يقدر لكن مع ذلك هو جاوب نص اجابه بارك الله فيه قال الرجل ده يكذب في المرويات قلنا له جيب لنا المرويات الصحيحه عشان نحاسب عليها قال لي انا خارج
الموضوع ارجع الى كتب العقيده تتجد
طيب بارك الله فيك ويا ريت عليك الله يجيبها لنا معك بكره كمان
اجيبها انا
عشان نستفيد منها في الحوار عشان لو اي واحد من المشاهدين اتصل وقال روايه غلط نصحه به تفضل كمل يا اخي
الان منين الوقت ماشي بس حتى اعرف يعني لا
17 دقيقه جديده
نعم
حط 10 دقائق جديدة
ما عندك مانع
جزء إذا ما عنده مانع وتكمل لا 10 دقائق جديدة لا أنا أقبل هدية
لا ما أنا ما أدري
أقبل هدية
أديك تبع دقائق أديك تبع دقائق كاملة
لكن هدية الخميس أرجو أن لا تضره أرجو أن لا تضره نعم
أديك سبع دقائق يعني يقول لك هو حيضر في الكلام ده ما مشكلة سبع دقائق من 8 إلى 8 توكل على الله
فيما يتعلق بالأحاديث الأحاديث التي نسبت إلى المذهب الإمامي وإلى الإمام الصادق عليه السلام الذي افتري علينا به حقيقة هذه أحاديث مكذوبة موضوعة ومردودة من قبل علماء الإمامية الاثني عشرية أما بالنسبة إلى الشيخ الخميس الشيخ الخميس بالطبع حقيقة غير مؤتمة النقل تماما لماذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى تقييمه إلى الإمام الصادق في الحلقات وتقييمه إلى الإمام الصادق في كتبه نجد أن هناك بونا شاسعا ويمكن أن يتضح هذا بالرجوع إلى كتابه كشف الجاني الذي ألفه على الأخ التيجاني في الصفحة 13 هناك يقول فأقول إن جعفر ابن محمد لم يكن بذاك الثقة عند مالك يقول فأقول إن جعفر ابن محمد لم يكن بذات الثقة عند مالك أنا أطالب الشيخ الخميس هذه العبارة أن يأتي بها من كتب الرجال طبعا بالاستقصاء ومراجعة كتب الرجال لا يوجد في كتب الرجال شيء اسمه أن الإمام مالك قال في حق أنه ليس بذات الثقة عنده هاي وحدة ولم يروى عنه ولا شيء منها. بالعكس الذي روي عن الإمام مالك الذي روي عن الإمام أنه كان يقول كلما دخلت على جعفر بن محمد وجدته على 3 حالات إما صائم وإما مصلي وإما يقرأ القرآن وما حدث إلا وهو على طهارة بالطبع هناك عبارة ثانية التي هي يترقى فيها الخميس يقول بل إن مالكا ما كان يروي عنه حتى يضم إليه غيره أي غير الإمام الصادق من درجة ضعف الإمام الصادق عند مالك لأنه لا بمستوى الثقة بل أنه يضم معه شخصا آخر بالطبع أنا أتعجب من هذا الكلام كيف لم يراجع الموطأ ليرجع إلى موطأ مالك يجد أن مالكا في موطئه روى 14 رواية عن الإمام الصادق عليه السلام كلها يروي عنه منفردا ولم يضم إليه أي شخص آخر فهذه قضية مكذوبة على الإمام الصادق أما القسم الأول من كلامه لا وجود له في كلمات الرجالين وأما الثاني فمردود لمراجعة كتاب الموطأ أما بالنسبة إلى الدعوة هناك دعوة حقيقة احنا للأسف الشديد نتمنى أن الأخوة الجالسين أمامنا يكونوا صادقين مع المشاهد ومع المستمع صدقهم في أنهم يكونون فعلا أتباعا لجعفر عليه السلام أقول إذا كانوا هم فعلا أتباعا لجعفر عليه السلام للإمام الصادق ومحبين له يجلونه ويبجلونه فكيف يرتضون أن يوصف الإمام الصادق بأوصاف لاذعة من أضرار قريبة عليهم في نفس الاتجاه الذين هم يتجهون. مثلا الآن هذا إحسان إلهي ظهير يقيم الأئمة، لاحظوا ماذا يقول، وأنا أتعجب على الأخوة أنه لم يجدوا بدا في الرد عليه أصلا، بل بالعكس يبجلون إحسان إلهي ظهير. يقول إحسان إلهي ظهير ويستري على أئمة أهل البيت عليهم السلام في كتابه الشيعة والقرآن، يقول نحن ذكرنا فيما مر أن الشيعة كانوا يعتقدون التحريف في القرآن في الدور الأول بما فيهم، هاي القضية المهمة الأساسية، ومعلوم أن الذي يقول بتحريف القرآن عند الأخوة كافر. يقول بما فيهم أئمة مذهبهم وواضعوا شرعتهم حسب مروياتهم، ولم يثبت عن واحد منهم أنه كان يعتقد ذلك. أقول لماذا لم
يثبت هذا الكلام؟ إذا إحنا نجيب كلام أحسن الله الظهير ونقول لازم جماعة أن بينما قدامه حديث على الإمام جعفر الصادق وروايات المحطة، يعني هو هي
أنا في صلب
هذا القلب
ما قلهم ولا علماء
يعني انتهى الوقت. الوقت انتهى لك، انا اهم
الوقت ما انتهى الوقت،
انا حديك الحصه كل الوقت ما اتكلم اللي بس لا يسعك ان تركز اللي بدنا
نجيب بدل ان ندخل الثاني الله ظهير هنا نناقش الكلام ده في مرويات امام جعفر الصادق.
اقول انا في صلب الموضوع الاخوه قالوا اننا نتبع جعفر،
هذه جلسات حوار الطلبه لما يكونوا يجتمعوا في بعض، نحن في جلسه
علميه، انا ما جاي اشتم احد يا اخ، اقول نحن نتبع جعفر الصادق، نقول نحن التراث
قبل هذا ليش
اين تراث جعفر الصادق؟
لحظه النقطه اللي عملتها
الان لماذا لم يدافع عن جعفر؟ اذا كان شخص يدافع في جعفر لماذا لا يدافع عن جعفر الصادق؟ لو شخص اخر طعن في ابن تيميه يدافع عنه او لا يدافع؟
كمل
واضح انه احنا خارج
الموضوع،
لا ما انتهى الوقت، لا ما انتهى،
احكي وحدك احكي لحد نهايه الحلقه لوحدك،
ما انتهى الوقت،
لا اله الا الله. أنا الآن أخذ منه الكلمة يقولوا قيام تخيم يقولوا ما نعلم كلام يقول حد لا لا ما مشكلة خلي تكلم لحد ما يشبع خلي وأنا حارب بدل ما نحكي في الموضوع بدل يا سيدي
يقول أنا ما خارج عن الموضوع
أنا حكم أنت وهذا كلام معقول جاب اللي يحكي يقول له هذه روايات وهذه مروات مشهورين يتجنب الرد على نقطة واحدة من مجاله
الآن
ويمشي في إحسان إلى يضيع
يرد على
لا بأس لا
بأس لا بأس لا بأس مثلا عنده ثلاث دقائق
الشيخ عثمان
من 15 لسه ما وصلنا
الشيخ عثمان الخميس قال بأنه يوجد مرويات مكذوبة في كتب الشيعة أو مرويات أو تضارب الروايات
يقصد عن جعفر الصادق
عن جعفر الصادق عليه السلام
نعم بس عن جعفر الصادق
في كتب الشيعة
نحن نحكي فقط عن جعفر الصادق قال روايات منسوبة إليه كذبة
نعم أقول إذا كانت هذه المسألة وجود الموضوعات يعني ضعف المذهب أو يعني أنه الإمام الصادق يترك ويهجر فهذا من باب أولى أن يهجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استشهد هو ببعض المقولات على وجود الموضوعات في كتب الشيعة أو الروايات
الشيعة احنا الان حنناقش جعفر الصادق رضي الله عنه
الحديث المنسوبة الى الصادق
جعفر الصادق رضي الله عنه الرواة نعم. عنه وحديثه بس هذا هو موضوع النقاش
نعم في كتب الحديث المروية عن الصادق عليه السلام اقول في كتب الحديث المروية عن الصادق يوجد نعم يوجد ضعاف ويوجد موضوعات ويوجد مكذوبات ويوجد صحيح ايضا وكذلك أيضا في تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد أيضا الصحيح والضعيف والمكذوب اقرأ ماذا يقول مثلا ابن الجوزي يقول وأضبع من ذلك ما صنع ثلاثة نفر فحسب هم أحمد بن عبد الله الجويباري ومحمد بن عكاش الكرماني ومحمد بن تميم الفريع الذين وضعوا 10,000 حديث وحدهم ونسبوها زورا إلى النبي الكريم ليظلوا بها عن سبيل الله الشيخ عبد الرحمن محمد عثمان ماذا يقول
دقيقة الآن شو ما قلت لك؟ أشهد عليك فيد المصري عندي بنص صحيح شو عليك فيد المصري حتى ما أشهد عليك أنا.
اكمل شيخ تفضل. ما دكتور تقول من نقطة خشيتها.
لا إله إلا الله ليه يعني خلي أتكلم هو معه.
خلاص إن شاء الله خير. نعم. أما بالنسبة إلى ما يتعلق بوجود الاختلاف في الأحاديث طبعا الاختلاف موجود حتى عند إخواني أهل السنة لكن الفارق الوحيد أن الجرح والتعديل عندنا نحن نسقط الراوي الوضاع الكتاب نسقطه من الاعتبار لكن للأسف الشديد إخواننا من أهل السنة يستحلون الرواية وهذا البخاري يروي عن ابن أبي أويس 229 وهو كذاب وضاع بنفس الحفاظ فقد نصوا على أنه كذاب وضاع
الذي يريد أن يراجع فليراجع سؤالات البرقاني للدارقطني. يقول سمعت يقول سألته سمع قال سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. وكذلك شخص آخر أيضا ينقل هذا المعنى أيضا. القضية إذن ليست بهذا المقياس، وإنما المفروض لا بد من مراجعة الروايات الصحيحة والروايات المضعفة الجرح والتأديب ثم الأخذ بأقواها.
شكرا جزيلا. الآن مشاهدي الكرام أستطيع أن أحكم وأقول أن الشيخ حسن الأسدي مع كل احترامي له تجنب بشكل واضح، يعني لو في الجامعة هذا، لو في ناحية علمية، لو كنا في امتحانات أكاديمية وعلمية، من الواضح أنه تجنب الرد. كان يقدر يأخذ رواية واحدة يقول لحظة لا لا لحظة ولا لحظة وانت حتى أطول واحد حشوف لحظة لا لحظة أرجوك يا خليل انتهى دورك.
هذا مو
أصلا الآن انتهى دورك. أرجوك الآن انتهى دورك.
دكتور أنا مثلا الآن هو
أرجوك انتهى دورك.
الرواية التي ذكرها ضعيفة
كويس. كان ممكن تقول
مثلا ما ضربت سيد الخوئي يقول عنها هاي الرواية.
كان ممكن تقول
لا يتكلم
الماضي. ما الذي منعك
يذكر الكشي وشيخ هذه الروايات
السابقة؟ ما الذي منعك وأنت تتكلم من 20 دقيقة؟ ما الذي منعك أن تبدأ بها؟ والله الذي لا إله أو هذا الشريط من 48
واحنا مدينة
الشريط من 57
مقاطعة
أنا غير المقاطعة مدينة الوقت كله كافي
يا دكتور.
يا أخي أرجوك يا أخي الدوسري والسيد الموسوي أنا لا أسمح لكم بما سمحت لي الأسد أنه افتكه ظلما وعدوانا. إما تحكون في الموضوع وإما نلغي هذه الحلقة نهائي، إما يكون حديث في الموضوعات المثارة والمطروحة.
أنا ما خرج.
أرجوك يا أخي أنت خلاص أنت في صلب الموضوع وأنت يا أخي في صلب الموضوع لا يأتيك النقد من بين يديك المخل. خلاص موافق.
لا
موافق. يا أخي اللي ريح اللي ريح أنت خذ. إن خليني أتكلم على الأخوان الآخرين. أرجوك على الأقل عندي حق أطلب من الدكتور الموسوي ومن الأخ الدوسري طلب ما قلت عليه معك.
تفضل يا دكتور.
يا أخوانا من فضلك من فضلكم يا أخوانا ركزوا لي على النقاط المطروحة. الآن أنا أتوقع منك يا سيد الموسوي لو الليلة هذه مرت الحلقة هذه والحلقات الجاية والإخوان شافوا أنه باستمرار كل الروايات اللي يجيب فيها الأخ الشيخ عثمان الخميس يقع التهرب من الرد عليها مباشرة حيطرح أكثر من سؤال. أنا أناشدكم أنه تشوفوا لي من كتب عندكم مثلا روايات اللي ذكرها هنا أو قال أنه فيها قال في رواية سب تلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هل الرواية دي صحيحة ولا مكذوبة حتى نطمن.
رواية محرفة أصلا هنا قالها بالمناسبة.
مضبوط مضبوط.
محرفة.
أنا عاوزين نطمن. مضبوط أنا عاوز أطمن.
حرفها هي فيها الجبت والطاغوت وليس فيها أبي بكر.
أوكي. أنا مضبوط أنا عاوز أفهم.
لكن وقت.
لا لا إحنا الآن دكتور. هذه قلة احترام للناس اللي حواليك. اسمعني اتقي الله معك قيد الموت وخمس ترى تحكي واحدة مش معك أربع ضيوف
اسكت بس
معك أربع ضيوف اتقي الله زين كذا معك أربع ضيوف معك أربع ضيوف معك أربع ضيوف يعني كما يحترموك ويعطوك كلمة أعطيهم الكلمة معك
مشكلة
سبحان الله. أخي هذا الدوسري أرجوك خلي مساهمتك تطوير وإثراء النقاش في صلب الموضوع أناشدك الله. شكرا جزيلا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه أجمعين. الحقيقة يعني كانت هناك موانع ومرغبات في الحضور وكرني الحقيقة رغبة ودعوة الدكتور الموسوي وعلي الكوراني وعبد الحميد النجدي وذكروني باسمي أن أحضر هنا، فأنا أشكرهم لهذه المشاعر الطيبة تجاهي. أدخل في صميم الموضوع. كما قلت بالأمس إن الحديث عن جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه حديث شيق وحديث عظيم لأنه يتناول شخصية عظيمة من الشخصيات الإسلامية وهو إمام وعلم لجميع الأمة الإسلامية. لا تستطيع طائفة أن تحتكر جعفر الصادق وتقول هو إمامنا فقط، بل هو إمام يأتم به جميع المسلمين قل ذلك أو كثر. إن لم يكن هذا الحوار يهدف إلى اتباع آثار جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه في لم وحدة المسلمين، وإلا أنا أرى أننا نسيء إلى جعفر الصادق. ولذلك يجب أننا حينما نناقش جعفر الصادق نفصل بين جعفر الصادق وبين ما ينسب إلى جعفر الصادق، كما نتناقش نحن مع مجموعة من المستشرقين مع بعض المسلمين حينما نتناقش عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما تفضل الأستاذ الأسدي
الشيخ عثمان حينما تكلموا عن قضية وجود أكاذيب على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن نفصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما نقول أن هذا الحديث كذب، هو كذب عند من يرى أن آليات الحديث التي تبعها تفضي إلى أن هذا الحديث لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. فحينما نفصل بين شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، بين شخصية جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه، وبين ما ينسب إليه، نحن نقوم بمنهج علمي عظيم. والله سبحانه وتعالى قال: ولا يجزمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن جعفر رضي الله عنه، ونبهت عليها في المناظرة السابقة والجميع متفق عليها، جعفر الصادق رضي الله عنه محل إجماع واحترام من جميع المسلمين، ومن شد في ذلك لا عبرة به والشاذ لا حكم له. أريد أن ألخص الكلام الذي قلناه، قلنا أنه محل احترام، فهذا الإمام أبو حنيفة يثني عليه ويقول: ما رأيت أفقه من جعفر. وأبو حاتم الرازي وهو من أئمة الجرح والتعديل يقول: ثقة لا يسأل عن مثله. والإمام الذهبي منزلته عظيمة، يقول في مختصر العلو: جعفر الصادق سيد العلويين في زمانه وأحد أئمة الحجاز. كيف يمكن أن نصل إلى قضية الوحدة الإسلامية من خلال طرحنا الموضوع جعفر الصادق؟ يا أخوان، يا إخوة الشيعة، يا إخوة السنة، تأملوا في جعفر الصادق رضي الله عنه.
يا إخوة الزيدية، يا إخوة الإباضية،
يا إخوة جميع
كل المشاهدين،
جميع المسلمين. أيوة. جميع المسلمين. أقول يا إخوتي الكرام، تأملوا في جعفر الصادق، تجدون أنه عنوانا ورمزا وجسدا وجسرا حقيقيا لمسألة الوحدة بين المسلمين. فهو يمثل خلاصة جسدية حسية لرأس آل البيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علي رضي الله عنه. فجده هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي المقابل هو أيضا خلاصة لسلالة الأرحام الطاهرة، الذي ينتهي بجده فهو جعفر الصادق، وجده من الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فمن أحب جعفر وقال إنه من أتباع جعفر، فكيف يرتضي متابعة جعفر ثم يلعن أو يشتم جد جعفر أبو بكر الصديق؟ وهذه رواية صحيحة في الإسناد عندنا، قال سالم بن أبي حفصة قال: سألت جعفر الصادق عن أبي بكر الصديق وعمر، فقال: يا سالم تولهما، ثم قال: إنهما كان إمامي هدى. ثم قال، وهذا سؤال موجه لجميع المسلمين، هذا سؤال عقلي وأيضا سؤال ديني، قال: يا سالم، أيسب الرجل جده؟
ليه أنت ليش ما تخليش السؤال للأخوين اللي عندك هنا؟ ها قدامك لنا فرصة احتمال يجاوبوكم. أرجوك خاطرهم الآن توجه لهم بالحديث، خلي يكون بينكم حوار، وانتظر لحد ما ينتبهوا لك كلهم. يا سيد موسى يكلمهم، أرجوك يعني نحاول، أنا اللي عاوز يكون بينكم حوار مباشر. أرجوك
خاطرهم. يا أخي محمد الموسوي، يا أخي الحسين، هذا كلام يوجه جعفر لنا جميعا. وقالوا: يا سالم، وأنا أقول: يا محمد ويا حسين، أيسب الرجل جده؟ ثم يقول جعفر الصادق رضي الله عنه: أبو بكر جدي، لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أتولهما. قال الذهبي: إسناده صحيح. هذا في مصادرنا. أما في مصادر الأخرى قال جعفر الصادق رضي الله عنه: ولدني أبو بكر مرتين، وذكرها الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الحميد النجدي. ثم قام بعض يعني من عنده نزع التطرف وهاجموا الدكتور في الإنترنت،
لأنه إيش؟
لأنه قال: ولدني أبو بكر مرتين.
وإيش موضوع الهجوم؟
قالوا يعني لماذا تعترف بهذا الشيء؟ لماذا تعترف أن أبو بكر جد كذا؟ ولماذا تسلم بهذه الرواية؟ ثم دخلت امرأة على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه فسألت عن أبي بكر وعمر، فقال: توليهما. طبعا الأول في كشف الغمة الأربلي الجزء الثاني صفحة 374، والثاني في روضة الكافي الجزء الثامن صفحة 101. وهذا الحب يا أخوان نريد أن نقتدي بهؤلاء الأئمة العظام. موسى بن جعفر رضي الله عنه سمى أحد أبنائه لما تربى، يعني جعفر الصادق تربى في بيت من؟ في بيت جده القاسم ابن من؟ حفيد أبو بكر الصديق. فجعفر الصادق هو تربية أبو بكر الصديق. ولذلك لما رأى جعفر الصادق، لما رأى موسى ابن جعفر الصادق هذه المحبة التي يحملها لجميع المسلمين ووحد بين المسلمين، سمى ابنته عائشة وسمى ولده عمر رضي الله عنه وارضاهم. وكذلك فعل ابنه علي الرضا حيث سمى ابنته عائشة، وسمى علي الهادي ابنته عائشة. كشف الغمة الجزء الثالث صفحة 177 وصفحة 100.
عندك يعني ما يوثق انه سموا هذه الاسماء؟
هذه كلها مراجع شيعية. وكشف الغمة الجزء الثالث صفحة 31، والارشاد المفيد صفحة 302.
وهل تريد أن تقول منها أنه يعني الذين يتبعون الآن على المذهب الجعفري مفروض أنت كانوا كلامك يعني يقتدون بالأئمة فلا يعني فلا يمتنعون عن تسمية أبنائهم بأسماء عمر أبو بكر أو عائشة؟
صحيح. لا بل 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 يحب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه له ولدين استشهدوا في كربلاء أبو بكر عمر والحسين كذلك له أولاد عمر والحسن له أولاد فيعني وأبو بكر يعني من خير من نقتدي بهم؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه؟ إذا كانوا هم متحابين لماذا نكون ملكيين أكبر من الملك؟
يعني كان نكتف الأسدي هل يستطيع هو الآن أن يسمي واحد من أولاده عمر ولا أبو بكر؟ تقريبا مش هذا هو؟
صحيح.
حتى هو حتى يكون لكم حوار بعد شوي.
لا أبو بكر ولا عمر عند أولاد اسمهم علي.
يلا ماشي
يلا اذكر طيب اذا ابو اذا التسميه دلاله محبه
لا انا
أحب عندي تعليق عليها
لا تبع علق عليها
لا لا بعد شيء بعد
انا اعتقد هذا دور قوه الامام علي هي ايش قوه الامام علي للامه الاسلاميه
اذا كما تفضل ابوه علي رضي الله عنه ويجب ان نقتدي به احب ابا بكر وعمر وعثمان وسمى اولاده واستشهدوا معه في كربلاء لماذا نكون ملكيين اكثر من الملك لماذا نتبع سيره هؤلاء ان كنا صادقين الله سبحانه وتعالى وضع لنا ميزان قل إن كنتم تحبون الله وشو فادعوا محبتي
فاتبعوني
إذن دلالة المحبة هي الاتباع وهؤلاء هم أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم وضعوا لنا منهجا عمليا جسديا حتى لا يأتي أحد ويزايد عليهم. قال جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الخصال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. إذن حسن حتى ونحن في هذه القناة لا نتزاول على بعض وكل يريد أن يظهر وآخر ذلك، لا، يجب أن نعلم أننا في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى مطلع علينا ومطلع على نوايانا، وهل نريد فعلا نحن وحدة الأمة الإسلامية أم لا نريد ذلك. قال: إخلاص العمل لله والنصيحة لأمة المسلمين. إذن الشيعة والسنة هم من بايع أئمة المسلمين واعترفوا بهذه الدول الإسلامية التي تحكمهم فساد الأمن والسلام بين المسلمين. إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. فيجب على الجميع سنة وشيعة أن يلتزموا بالجماعة. هذه وصية من؟ وصية جعفر رضي الله عنه. قال: فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. ثم يقول: المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ثم سئل جعفر الصادق في الكافي رضي الله عنه وأرضاه، قال له أحد: أخبرني عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أحد أتباع جعفر يسأله، يقول: أخبرني عن أصحاب محمد، هل صدقوا أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا. إذن صدقوا في تبليغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخوان يا أحبتي، والله إن الصحابة وآل البيت بينهم من المحبة شيء عظيم. وكما ذكر سابقا في هذه الحوارات الطيبة أن عمر رضي الله عنه تزوج من؟ ابنة فاطمة أم كلثوم. فبينهم من المحبة. يحرم والله علينا أن نفسد هذا الأمر أمام المسلمين الآن وأن نزرع البغضاء. اشتقرئوا التاريخ من كل المصادر في العصر العباسي وما بعده، تجدون أن أسباب الفتنة خروج مسيرات تلعن الصالحين من الصحابة ثم تحدث فتنة بين الناس. يجب علينا أن نوحد بين قلوب المسلمين، نترضى على علي والحسن والحسين وذريتهم، ونترضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. أدخل في موضوع له علاقة في قضيتين: قضية القرآن وكونه محل إجماع. من إذا قلنا آل البيت هم محل إجماع من الأمة الإسلامية، ننتقل إلى مسألة سلامة القرآن من
تحقيق عن أهل البيت والصحابة.
نعم.
فتفضل في ثلاث دقائق أجمل أن أقوله باختصار لأن ما عادش عاد الوقت.
طيب. أقول حينما نتحدث عن القرآن فنحن نتحدث عن كتاب أجمعت عليه الأمة الإسلامية ولله الحمد وبعض الناس ينسب إلى الشيعة القول ينسب إلى البعض.
إلى البعض.
وأنا أقول إن عموم الشيعة. ودخلت بعض بيوتهم ووجدت لديهم المصحف الذي طبع في مطبعة الملك فهد للقرآن جزاه الله خير، وهم يقرؤون نفس القرآن. إذن
هناك حسن نية يجب أن نتبادل فيها، يقرؤونها ويأتون إلى مكة والمدينة ويقرؤون في نفس المصحف الذي طبعته بلاد الحرمين الشريفين. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي في الرواسب التي تنسب إلى بعض آل البيت رضي الله عنهم. وهنا كلمة جميلة لآية الله المرجع الكبير الخوئي، قال بعد ما سرد بعض الروايات، قال يتبين القارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل. فهذا الخوئي يقول هذا الكلام، لكن أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة حينما نتناقض. فالخوئي الآن قال كلمة جميلة، قال تحريف القرآن حديث خرافة، أين التناقض؟ عندنا الآن يا دكتور محمد ويا أخي محمد ويا أخي حسين والشيخ عثمان، عندنا نص ورواته يقول بتحريف القرآن في مصادر، في مصادر البعض، أين الخلل؟ إما من القائل أو من الناقل، صح ولا لا؟
صح.
في خطأ ثاني؟
صح.
في مكان ثاني يكون خطأ؟ إما أن يكون الخطأ، يعني الآن رواية منشوة إلى جعفر الصادق يقول بتحريف القرآن، الخطأ إما من تكون من جعفر وحاشا لله أن يقول بهذا القول، وإما أن تكون ممن؟
ممن رواها عنه.
ممن رواها عنه. الخوي قبل قليل ماذا قال؟ قال أن الحديث القول بتحريف القرآن حديث خرافة. ثم يستدرك طبعا في موضع آخر ويذكر هذه الرواية، يقول روى الكليني في كتاب فضائل القرآن في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الأشعري عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق رضي الله عنه، قال إن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية.
تصحيح
تصحيح رداها، وهذا الكتاب
النسخة الأصلية هو 7 آيات
موجود الكتاب، رداها السيد خوي بعد أن جاء بالرواية، ردها الرواية،
ردها
بديك تأتي بالرواية ولا تأتي بردها.
كيف هو جاء بالرواية الطيبة لك تخليها بالنية طيبة؟
رداها هذا الكتاب،
هي رداها السيد خوي، ناقش الرواية وردها،
ما في صحيح،
لا ردها ردها السيد
خوي، وهذا دليل على وقوع التحريف.
لا هذا ردها السيد خوي في كتابي هنا وأنا ذاك.
خليكم
يأخذون الصفحة وأنا أطيب.
إذن
في أي صفحة هذا الكلام؟ أفو
في رواية في الكافي،
لا
الجزء الثاني ما أذكر الرواية
ما قال الخوي،
أنت قلت أطرف الخوي،
قلت ثم استدرك الخوي، هذا كلام ثم استدرك الخوي وروى هذه الرواية.
أنت يوضح العبارة، أقول إن هذه الرواية الآن في الكافي ذكر رجال السند ونسبها إلى جعفر الصادق. قلنا إما الخطأ يكون من جعفر وحاشا نقول الآن يقينا، أو يكون من الرجال. الإمام الخوي والشيخ الخوي قال أن الحديث التحريف حديث خرافة، يأتي الخوي فيتطرق لرجال السند فيقول محمد بن يحيى العطار شيخ أصحاب الزمن وثقه الخوي، محمد بن عيسى قال عنه الخوي ثقة، علي بن حكم قال عنه الخوي ثقة، هشام بن سالم قال عنه ثقة، ووثق هذه الرواية المجلسي في مرآة العقول. إذن كيف أنا أوثق سند ثم أقول أن محتوى هذه الرواية خرافة؟
هلا كذا كذا.
وفي رواية وفي
خلاص انتهى وقت الأستاذ عايز
تسلم. وفي رواية أخرى
كيف نصح سند؟
أرجو
وأنا أرد الرواية.
أنت الآن في ندوة من 4 أشخاص.
أنت أردت بس أنت أردت حوار، أنا أتمنى من الشيخ. أتمنى من الشيخ.
ما عندي مانع.
أتمنى من الشيخ هل يستطيع أن يقرأ ما في هذا الكتاب؟
وأنا إذا تحب أقرأ لك موجود عندي من الأشياء اللي
أبغاك تقرأ هذه.
خلاص لكن ما مشكلة دي بعدين بنطلع عليها وش إذا كانت تقرأ ولا تقرأ. الآن سيد محمد الموسوي
هل بإمكانك تنظر إلى هذا؟
طيب
بإمكانك تنظر إلى هذا أو لا؟
نحن حنيجي نحكي
بإمكانك لا بقول لي بإمكانك تنظر إلى
هذا. حلو جيب هذا جيب هذا زي ما
لا أنا جا
يا طيب يا شيخ يا أخوان يا أخوان من فضلك طبعا اللي عنده ورق يحب يقرأ الناس يفوته لي
طيب
قد بعد يكون بعض الكلام يكون غير لا يقرأته تمام أرجوك
له
هو الورقة هو كان مديالي أنا خدتها منه
العسل صدر خلاص
أرجوكم يا أخوان الآن مشاهدي الكرام هذا الحوار يستمر على الهواء مباشرة في هذه الندوة العلمية التي يحتد الحوار فيها أحيانا ولكن في العموم على كل حال احنا ماشيين في حوار وفيه أخذ ورد بين الإخوان فلان دور السيد محمد الموسوي وأنا مرة أخرى أناشده أن يغتنم هذه المداخلة للتفاعل والرد على ما أثير إما حول تشكيك في بعض الأسانيد أو في بعض مشاهير الرواة أو لقول بين في أمر الرواية الصحيحة التي ينبغي أن تعتمد في رأي الإمام جعفر الصادق في الخلفاء الراشدين وفي الصحابة الكرام أو في القول الحاسم في موضوع المصحف الشريف، حيث نشعر أن الحوار يكون فيه تفاعل ونتقدم إن شاء الله. فإذا حسمنا أمرا ما وعرفت فيه الآراء نتجاوزه لأمر آخر. تفضل سيد المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الإمام الصادق سلام الله عليه إمام من أئمة المسلمين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بإمامتهم، أي أن إمامة الإمام الصادق منصوص عليها من النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحديث الذي يرويه البخاري في الجزء الثاني بإسناده إلى جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يكون من بعدي 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، قال أبي إنه قال كلهم من قريش. كذلك حديث يرفعه البخاري إلى ابن عيينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا، ثم تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم، فقال كلهم من قريش. مسلم يروي في صحيحه في الجزء الرابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، قال ثم تكلم بكلام خفي علي أو خفي علي، فقلت ماذا قال، قال كلهم من قريش. رواه مسلم في صحيحه من طريق آخر. من ذلك أيضا ما روى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الإسلام عزيزا، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ثم قال كلمة لم يفهمها الراوي فسأل عنها من سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له إن النبي قال كلهم من قريش. كذلك أحاديث متعددة موجودة في البخاري وفي مسلم، وأنا قد جئت بصحيح مسلم معي هنا لكي إذا أراد المشاهدون أن يروا نص الحديث في صحيح مسلم موجود عندي الحديث. فالنبي أخبر عن 12 خليفة، وهذا الحديث يضع كل المسلمين أمام سؤال كبير جدا، أين هؤلاء الأئمة 12 الذين يبقى الدين بهم عزيزا إلى قيام يوم القيامة، أين هم؟ أنا أرجو من الأخوة المسلمين جميعا، لأن نحن كلنا أمة واحدة لا تفرقنا الأهواء والمذاهب، لأن ديننا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا لأن قبلتنا واحدة. اسألوا أيها الأخوة الكرام علماءكم ومشايخكم من هم هؤلاء الأئمة 12. الأدلة تقول بأن الأئمة 12 هم الأئمة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أولهم علي بن أبي طالب، ومن بعده ابنه الحسن، ومن بعده الحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد الباقر، ومن بعده جعفر الصادق عليهم السلام جميعا. فالإمام الصادق إمام نص على إمامته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأوجب على المسلمين طاعته، ولذلك نحن نعتقد بأن الإمام هو الحامل لعلم النبي الإمام هو الذي يخبر المسلمين عن سنة النبي. لا يختلف مسلمان على وجوب اتباع القرآن وسنة النبي، الاختلاف هو من أين تأخذ السنة. إنما اختلفت الأمة الإسلامية حول هذا السؤال، من أين تأخذ هذه السنة. نحن نقول السنة ينبغي أن تأخذ من أوثق مصادرها والذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هناك تشكيك أمس طرحه أحد المشاركين حول الحديث كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنا جئت الليلة بصحيح مسلم، هذا صحيح مسلم أمامكم الجزء الرابع، إذا عندكم نسخة في المنزل اقرأوا صفحة 1873 اقرأوها. وهذا الحديث نصه، الحديث يقول فيه: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا الحديث في الصفحة 1873 الجزء الرابع. في الصفحة التالية 1874 حديث آخر: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. وفيه: فقلنا من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. هذا انتهى الحديث، انتهى الحديث.
طيب قبله هو الرواية التي قبله
على كل حال. الحديث هو هذا الحديث، الحديث صفحة 1874 يا أيها الأخوة المسلمون المشاهدون جميعا. إذن نحن لا ننقل إلا عن المصادر التي يحترمها المسلمون جميعا، ولا نبتر حديثا، ولا نفتري، ولا نكذب، ولا نزيد، ولا ننقص. قال قائل أيها الأخوة الكرام بأن الحسين عليه السلام لم يقتله يزيد، وهذه سرية، ويجب علينا أن نرد الفرية لكي نؤدي واجبنا تجاه الدين. سئل الإمام أحمد بن حنبل، هذا الكلام في مجموع فتاوى ابن تيمية جزء 27 صفحة 478، سئل الإمام أحمد بن حنبل: أما تحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ طيب هذا السؤال. ابن الجوزي يقول إن جماعة، ابن الجوزي هذا في تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي صفحة 261 أيها الإخوة، يقول إن جماعة سألوا جدي عن يزيد فقال: ما تقولون في رجل، هو جده قال: ما تقولون في رجل ولي أو ولي 3 سنين، في السنة الأولى قتل الحسين، وفي السنة الثانية أخاف المدينة وأباحها، وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها، فقالوا: نلعن، فقال: فلعنوه. تذكرة الخواص لسبط من الجوزي صفحة 261.
بقي الدقيقة سيد النصر،
بقي الدقيقة. أختم الدقيقة بأن الإمام الصادق عليه السلام إمام المسلمين جميعا، والذي انحرف عنه بعض المسلمين، انحرفوا عن فقهه وعن اتباعه اتباعا للحكومات الظالمة التي طمست علوم النبي وآل النبي، حتى أن بعض الناس يتصلون ويقولون: أول مرة نسمع عن الإمام الصادق في هالبرنامج، أليس كذلك يا دكتور؟ هذا الإمام اللي يقول عن أبو حنيفة هو أعلم من في الأرض، أعلم الناس، تطمس علومه، والآن يأتي من يفتري عليه الافتراءات. الإمام يقول عندما يسأل الإمام الصادق: بأي شيء يفتي الإمام؟ فقال: بالكتاب. فقال السائل: فما لم يكن في الكتاب؟
فقال الصادق عليه السلام بالسنة. فقال السائل فما لم يكن في الكتاب والسنة؟ فقال ليس شيء إلا في الكتاب والسنة. الإمام الصادق عليه السلام هو حامل السنة الحقيقية، لأن علم النبي أخذه علي بن أبي طالب منه، وتعلمه الأئمة عليهم السلام إماما من بعد إمام. صبح الصالح العالم المشهور في لبنان،
انتهى الوقت، خلي هذه آخر رواية،
يذكر هو حديث الإمام الصادق، حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكره في معالم الشريعة صفحة 52 أيها الإخوة الكرام. فأرجو من المسلمين جميعا إخوتي وأخواتي أن يقرأوا عن الإمام الصادق شيئا من خلال الكتب أو صفحات الإنترنت النافعة، لكي نعرف تراثنا العظيم ويتقترب قلوب المسلمين بعضهم إلى البعض الآخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شكرا جزيلا. بالله يا أخي المخرج أعطيني رقم الفاكس، الله يرضى عليك، على الشاشة إذا أخذت. عندي طلب للسادة المشاهدين، أنا أرجو من أي عالم الإخوان المتخصصين في التراث، في تراث الإمام جعفر الصادق، له دراية بالموضوع. أنا حمية للمشاهدين، أريد أن أبرئ ذمتي وأن أجيب على أسئلة طرحها الشيخ عثمان الخميس والأخ عايض الدوسري. أرجوكم من له روايات معتمدة، الروايات الأصح الموثوقة علميا عن الإمام جعفر الصادق في الصحابة وفي أمر القرآن الكريم وفي بعض المسائل التي أثيرت خلال الأيام هذه في النقاش، حتى أقرأها قراءة على المشاهدين، لأنه عندي هنا في كتاب محمد أبو زهرة أيضا رد، يعني كلام مشابه لما قالوا الإخوان في رد رواية القرآن الكريم، رد الروايات اللي فيها أذم لكبار الصحابة، لكن أنا أريد أن أعرف من مصدر غير محمد أبو زهرة في هذه المسألة. والإخوان هنا في المرتين مع إلحاحي عليهم واضح أنهم يرون حاجة أخرى. أنا يمكن خافي علي الآن،
ممكن نجيب الآن،
لحظة بس، لا ما في الوقت، لا لا لازم في الوقت، ما أقدر، لأنه كمان
عندنا كان كلام آخر، هي أنا
عارف مضبوط، لكن مع ذلك أنا قلت حاولت من أول الحلقة أن يكون فيه تفاعل، من يستطيع يتكرم علينا بحاجات مكتوبة، ما إذا كان أي آية من آيات الله اللي يشوفوا فينا يعني من الناحية العلمية، ولا أحد من الإخوان المتخصصين يبعث لنا الروايات المحفوظة على رقم الفاكس اللي نعاود نحطه الآن على الشاشة أو على الإيميل اللي بيكون دائما موضوع في نهاية البث، حتى نبدأ حلقة بكرة إن كان ربنا سهل بقراءة الأمور. وإذا عندكم مثلا في الروايات هذه التي ذكرت أو في بعض الرواة اللي ذكرها الشيخ عثمان الخميس، لأنه من الناحية العلمية ما يصح أنه يذكر بعض الشخصيات بالاسم ويقول أنهم رووا 100,000 حديث مثلا هم مشكك فيهم أو هم ذاتا ينتقدوا الإمام جعفر الصادق ويسلون إليه. فأريد أن نعرف من الناحية العلمية أمور ردود محددة على ما ذكر الأخوان، فأرجو من الإخوان، لا 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 كل المشاهدين يعرفون أنك أخذت أكثر واحد من الإخوان، لكن على كل حال أرجو. ومع ذلك قبل أن أقرأ هذه بكرة لأني أعدها إن شاء الله في حلقة بكرة في البداية، أعطيك العشر دقائق الأولى إذا كان ربنا سهل بشكل الأمور طيبة، وأرجوك تعد أجوبة محددة على ما ذكره الإخوان، أجوبة محددة على النقاط هذه. وأرجوك يا خالد الدوسري في نهاية الحلقة أنت والأخ الشيخ عثمان نعود نلخصها النقاط اللي ذكرتها حتى كل حوار مفيد وبناء والناس يعرف رده.
سؤال واحد للإخوان،
خلي لحظة،
سؤال واحد للإخوان،
أنا لحظة خلي الآن جاء وقت للشيخ عثمان الخميس. تفضل الشيخ عثمان الخميس. لا ما هو ذكرنا عاد الحكاية دي امبارح ويعرف ايش
محظوظ
السيد المستوي. لا
محظوظ
أخي العزيز، أمس أخذ واحد من الإخوان ضيف أخذ ساعة وشوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، طرح سؤال أين فقه جعفر وعلمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. أقول أليس أبو حنيفة روى عن جعفر؟ أليس مالكا روى عن جعفر؟ أليس السفيان الثوري روى عن جعفر؟ هذا الذي نشروه هو علم جعفر، فهم استفادوه من جعفر واستفادوه من غيره من أهل العلم في وقته، فالعلم المبثوث في كتب أهل السنة هو علم جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما سئل دكتور حسين الأسدي،
الشيخ حسين الأسدي،
طيب، لما سئل عن كتاب يعتمد فذهب إلى شرح التجريد للمظفر، وهو يعني في هذا القرن للعلامة الحلي. طيب على كل حال، لما ذكر هذا الكتاب في العقائد، نحن الآن نريد كلام العلماء القدامى الذين ينقلون عن أهل العلم، انظر ماذا يقول علماؤهم عن أصح كتاب. أنا أجيب عن أصح كتاب عندهم، نعم كتبهم التي تنقل روايات أهل البيت. نعم قال المجلسي: كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها، وهذا في مرآة العقول الجزء الأول. قال: كتاب الكافي أضبط الأصول وأجمعها وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها، مرآة العقول الجزء الأول صفحة 3. وقال الكاشاني عن كتاب الكافي: أشرفها وأوثقها وأتمها وأجمعها لاشتماله على الأصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها، وهذا في الوافي الجزء الأول صفحة 6. أعطيك إياها
كويس أنا بس حتى.
وهذا عبد الحسين شرف الدين في المراجعات يقول: وأحسن ما جمع منها الكتب الأربعة التي هي مرجع الإمامية في أصولهم وفروعهم، عقائد وفقه، من الصدر الأول إلى هذا الزمان، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه.
خلي تكلم،
لماذا تقاطع؟ صوت عالي.
الكافي والتهذيب والاستبصار
ومن لا يحضره الفقيه. قال: وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، مضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها. هذا في المراجعات، مراجعة رقم 110. أغا بزرق الطهراني يقول عن الكافي: هو أجل الكتب الأربع المعتمدة التي لم يكتب مثله في المنقول عن آل الرسول، وهذا في الذريعة جزء 17 صفحة 45 و200. عباس القمي يقول عن الكافي: أجل الكتب الإسلامية وأعظم المصنفات الإمامية والذي لم يعمل للإمامية مثله. وقال محمد أمين الاسترابادي: سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يداني. ومع هذا نستغرب أننا نسمع الآن لا كتاب صحيح عندنا، أو لا إجابة على أن ما هو صح كتاب عندكم يرجع إليه. سأل الدكتور الموسوي عن أحاديث جعفر الصادق، لماذا لا توجد أحاديث جعفر الصادق؟ أنا أسأل الآن: أين أحاديث الحسن بن علي؟ الكافي الذي هو 16,000 حديث ليس للحسن بن علي فيه إلا 20 رواية، وللحسين 16 رواية فقط في الكافي.
الحسن كم والحسين كم؟
الحسن 20 رواية من 16,000 حديث، والحسين 16 رواية. فاطمة ولا رواية لفاطمة رضي الله عنها في الكافي، ولا رواية في الكافي حسب علمي القاصر. طيب، الجواد حديث واحد له في الكافي، أين حديث الجواد؟ الهادي ولا حديث له في الكافي، أين حديث الهادي؟ العسكري 7 أحاديث في الكافي، أين حديث العسكري؟ أين حديث الأئمة؟ لماذا كلها عن جعفر الصادق رضي الله عنه؟ قلنا: لأن الكذبة كانوا كثيرين على جعفر رضي الله عنه، وقد ذكرنا أحوال الرواة عن جعفر وكيف كانوا يكذبون عليه رضي الله عنه وأرضاه. يقول: إن جعفر، إن عثمان قال إن جعفر بن محمد لم يكن بذاك الثقة عند مالك. جعفر رضي الله عنه قيل لمالك أو ذكر عند مالك أنه كان إذا روى عنه ضم إليه غيره، كان مالك يضم إليه غيره كما في الميزان للذهبي أو في التهذيب على ما أذكر الآن، لأن العهد بها قديم. هذا يظهر منه أن مالك رضي الله عنه كان يرى أن جعفر بن محمد رضي الله عنه ورحمه ليس بذاك الثقة من حيث الحفظ، لا من حيث الأمانة والعدالة. والحفظ موهبة يهبها الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده، ولا يعيب الإنسان أن يكون حفظه سيئا، أو ولا يميزه إن كان حفظه كثيرا. علماء أجلة من علماء أهل السنة وهم ضعفاء في الحديث لسوء حفظهم، كابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي، وليث بن أبي سليم، وعبد الله بن عمر العمري. هؤلاء أئمة، ونعيم بن حماد أئمة، يؤخذ قولهم بالفقه، لكنهم في الحديث لا يؤخذوا قولهم. لماذا؟ لأنهم ضعفاء في صحيح مسلم، يقول ما يؤكد روايته الذي ذكره ورد عليه الأخ محمد الخضر:
هو أنه قال لفظ كتاب الله وعترته هو الذي نسبه إلى مسلم
المعنى
وليس المعنى الآن على كل حال. وينقل الآن عن الدكتور موسى وينقل الآن عن الدكتور صبح الصالح أنه روى حديث أبي بعد أن لم يتمكن من إحضار صحة الحديث من كتبي على كل حال. الآن نريد أن نعرف أين تراث جعفر. اسألوا العلماء جميعا أين تراث جعفر بن محمد. أما عندنا فتراثه موجود في كتب الحديث وفي كتب الفقه، ينقل عن جعفر ويروى عن جعفر رضي الله عنه وأرضاه. أما في الكتب الأخرى، الكتب التي تنتسب إلى المذهب الشيعي الاثني عشري، فلا نكاد نستطيع أن نعرف أين حديث جعفر رضي الله عنه وأرضاه. عندهم علم مصطلح الحديث كما عندنا، وهو تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن وما شابه ذلك. يقول عنه الحر العاملي: والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة نحن أهل السنة، واصطلاح بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وهذا في خاتمة الوسائل. ويقول كذلك: إن البحث في الرجال وغيرها يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا بل محرما. ثم قال كذلك: بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق، لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. قال: ولم ينص على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نص على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة. ثم قال: كيف وهم مصرحون بخلافها، أي العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. لذلك أنا أقول، الحائري يقول: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث، يعني علم المصطلح، من علمائنا قبل الشهيد الثاني، وهو من علوم العامة. وهذا مثال واقعي، هذا كتاب مقدمة ابن الصلاح، وهذا كتاب شرح البداية في علم الدراية. شرح البداية في علم الدراية للشهيد الثاني المتوفى سنة 65 و900، يعني في القرن العاشر الهجري. يقول مقدم الكتاب عن هذا الكتاب، يقول: من أفضل المؤلفات وأقدمها في هذا الموضوع. لم يؤلف في علم المصطلح إلا أخذ من كتب أهل السنة. ولولا ضيق الوقت لقرأت عليكم بعض الأمثلة التي ينقل فيها بالحرف من كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. ومثال على ذلك لمن أراد أن يرجع: الحديث المسلسل والحديث المعلل والمدلس والمضطرب، صورة طبق الأصل من كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الكركي في كتابه هداية الأبرار يقول: إن هذا العلم عندنا قليل الجدوى بعدما ظهر لك ما بيناه من صحة أحاديثنا، يعني على العموم. ثم قال الشيخ حسن في منتقى الجمان: أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم. ولذلك نحن نقول: ما في عندهم علم مصطلح ولا علم رجال ولا علم حديث، ولذلك لا يستطيعون أبدا أن يصلوا إلى تراث جعفر الصادق. نحن نستطيع أن نصل إلى تراث جعفر عن طريق السند، عن طريق الرجال، بينما لا نجد عندهم ذلك الأمر. ولذلك يقول الطوسي: إن كثيرا من مصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، وهذا قاله في الفهرة صفحة 28. ويقول عن شخص اسمه إبراهيم بن إسحاق: كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه، وصنف كتبا قريبة من السداد. ويقول الحر العاملي عن ذكر الإسناد ختام
هذه لحظة في دقيقة الأخيرة.
والحر العاملي يقول عن ذكر الإسناد في كتبهم، يعني نجد أسانيد أحيانا في كتبهم، يقول: والفائدة من ذكره، أي السند، دفع تعيير العامة، يعني أهل السنة الشيعة، بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصولهم القديمة، وهذا في خاتمة الوسائل.
طيب،
فهذا يبين لنا إذن أن حديث علم الحديث عندهم ما أقول مصطنع، خلاص ما أقول مصطنع.
خلاص. طيب، شكرا جزيلا لك. لحظة بس، الأستاذ دكتور محمد الموسوي،
نعم،
في دقيقة لو سمحت.
نعم.
من كل ما سمعته من الأخوين، ما هي المسائل التي في رأيك تحتاج، أنا هي النقاط اللي أنت تشعر أنك مفروض ترد عليها تشرحها، عرضها بس لا تجيب الآن.
أولا قضية تمحيص المرويات
واحد، هذه واحد،
هذه قضية ينبغي أن تطبق على أحاديث المسلمين جميعا.
طيب أوكي،
ما فيها الصحة أو الكتب الستة.
طيب
مثل الأولى. مثل الثانية، ادعاء اتباع الإمام الصادق. من يدعي اتباع الإمام الصادق ينبغي أن يثبت عمليا في الفقه وفي أصول العقيدة أنه يتبع الإمام الصادق اتباعا حقيقيا صحيحا، ولا يتبع من خالفه، من 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 وقف الإمام الصادق.
أنا سألتك الآن، ما هي النقاط اللي أنت من الوقت ما كساكش ترد عليها من كلام الإخوان؟
قضية القرآن الكريم. القرآن الكريم ثبت لدينا قطعا أن لم يحرف ولن يحرف، وعندنا في المقابل كتاب من أهل السنة يقولون التحريف.
إيش النقاط الأخرى اللي ترى أنه ذكروا الإخوان وتود لو أتيحت لك الفرصة اللي ترد عليها
ثانيا
من كلام اللي قالوه؟
نعم. ثانيا الأحاديث الضعيفة التي ذكرت،
هذه المرويات ذكرها. هل عندك أي شيء هل تحب ترد عليهم في أمر الصحابة في موقف لم يجعل صلى
كذلك؟ كذلك نرفق الصحابة كذلك.
أوكي.
وما ذكر من التسميات وغير التسميات والملكية أكثر من الملك.
أيوة.
نوضح الموقف قرآنيا.
طيب أنا ذكر أحد منهم في موضوع اللطم وما اللطم، السؤال طرحوا ناس كثار جدا لما شافوا.
نعم نعم.
هل تريد أن تعد لنا توضيحا؟
نعم نعم.
عن أرى لجعفر الصادق.
نعم.
هل عنده أرى؟ هل عنده فتاوى في
هذا؟ نذكر نصوصا حول قضية الحسين عليه السلام و البكاء على الحسين وإقامة ذكرى مصاب الحسين عليه السلام من كلمات الصادق عليه السلام.
طيب أوكي، أخذ منك أنت من الجامعة الأستاذ عبد الدكتور، إيش هي النقاط اللي ترى أنه كنت تتوقع من الإخوان يجاوبوك عليها وما جاوبوك، أو تحب تسألها من الآن تذكرها حتى بكرة إن شاء الله نتناولها؟ داخل أهم سؤال من الدكتور الموسوي لكم أنتم، هو لماذا لا ادعاءكم اتباع الإمام الصادق كيف تثبتونه عمليا؟ أنت إيش تسأل؟
أسأل ولا
أجيب؟ عندي الأسئلة اللي تحب تتمنى الإخوان بكرة يوفوك فيها بجواب، أو عندك أنت أسئلة تحب تطرح عليها مذكرها بها حتى بكرة إن شاء الله نبدأ.
جميل،
بسرعة الوقت بس في إحنا في
القضية الأولى، قضية القرآن وموقفهم ممن يطعن في القرآن.
أيوة.
طبعًا وكلام
شيء بس اللي عندك النقاد.
وكلامي واضح لما قلت إن عموم الشيء.
إحنا موضوع تأكيد في روايات الإمام جعفر الصادق.
طيب.
في المثل.
طيب. أيوة. قضية الموقف من الاختلاف في الآراء والمخالفين.
الموقف من المخالفين.
اي نعم.
طيب يعني احنا نقول فقه جعفر الصادق في الموقف من المخالفين.
أيوة.
ما هي الرواية الصحيحة للإمام جعفر الصادق في المخالفين؟
صحيح. طيب القضية الثالثة، قضية هل نسلم الآن مبدئيا بقضية أن كل ما ينسب لجعفر جعفر أو لا؟ بحث العلمي نقول لا، أن التراث محل تتبعيه
متفق عليه.
إذا لا، موضوع تمحيص المروية.
اي نعم.
وكيف نفعله الآن؟
اي نعم.
كيف
أو أعيد السؤال، ما هي الآلية العملية الحديثية التي من خلالها نعرف أن هذه الرواية لجعفر أو ليست لجعفر؟
طيب ما هي الآلية العملية الحديثية التي نصل من خلالها لمعرفة ما إذا كانت الرواية الفلانية صحيحة
أو لا
عنه أم لا؟
نفس الآية لمعرفة حديث النبي، نفس الآلية، نفس الآلية.
طيب نتوقع نفصلها. عندك أي سؤال آخر؟ النقاط الأولى اللي ذكرتها نعتبرها نذكر اللي هي موضوع الصحابة والتسمية ومش عارف إيش اللي هو ذكرها لنا، الملكية أكثر الملك. هل تتوقع فيها جوابا؟
طبعا أنا عندنا جواب
أجيب أنا.
لا، أنت تتوقع من الإخوان جواب لنا كله لبكرة إن شاء الله.
إن شاء الله يجيبون بكرة.
طيب أستاذ الأسد، عندك سؤال تحب الإخوان يفكروا فيه من الآن؟
أنا أعتقد
أنه لا بد أن يكون أولا، طبعا الإخوان سألوا حيجاهل. أنا عندي لك سؤال واحد الآن أستاخذ دقيقة، هل في مسألة في أمر الإمام جعفر الصادق تريد من الإخوان بكرة يجاوبوا فيها جواب؟
نعم. القضية الأساسية مو هم يجاوبون، إحنا المفروض نناقشها هذه. القضية الأساسية
ما هي الأجوبة، هي نقاش.
هي ما هي ما هو منهج الإمام الصادق في العقيدة؟ كيف الإمام الصادق نقول هذه عقيدة للإمام الصادق وهذه ليست عقيدة للإمام الصادق؟ هاي واحد، يعني آلية الوصول إلى العقيدة. ثانيا، ما هو منهج الإمام الصادق في الفقه؟ ثالثا، قضايا عقائدية الإمام الصادق عالجها و
في العقل.
وقضايا فقهية أيضا الإمام الصادق عالجها وبينها، تحتاج إلى منها القضية أولا الجبر والتفريض والتقسيم على العقيدة،
إذن العقيدة والإسلام
في الفقه،
إذن العقيدة والفقه. عندك يا أستاذ الشيخ خميس لكن أتمنى من الإخوان المقرأ يكونوا جايين بها بجواب
منهج الإمام صادق مقارنة
العقيدة والفقه مع المقارنة على الفريق
هو تقريبا السلام الذي ذكر كنيته نوايده إلى قضية كيف نعرف حديث جعفر رضي الله عنه الصحيح من ما ينسب إليه كذبا وزورا وكذلك هل قاله أو على سبيل الحقيقة
طيب مشاهدين الكرام إذا أنتم معنا تابعتوا الأسئلة هذه كلها أطلب من الفريق العلمي هذا نجد من الأخ الأسدي الدكتور الموسوي والأخ عايز الدوسري والأخ الشيخ عثمان الخميس أن يأتوا بإجابات بكرة على هذه المسائل المطروحة ونأخذها إن شاء الله مسألة مسألة وهكذا تكونوا شاركتونا في وضع جدول أعمال لحلقة الغد فحتى نلتقي غدا بإذن الله تعالى هذا محمد الهاشمي يشكركم على حسن المتابعة ويحييكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.